إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول متعلق بدرسنا السابق: ما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ نعم،
كلام العمد مع الذكر.
إذن من مبطلات الصلاة الكلام العمد، الكلام العمد بمعنى أخرج الكلام، كلام الناس. إذا الكلام العمد، نعم، بشرط الذكر والعلم، بشرط الذكر والعلم. رامين بس. بشرط الذكر والعلم. نعم، واصل.
كلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا
نعم
فلا بذلك. الضحك،
الضحك
بالقاقة،
الضحك مع ماذا؟
الضحك بالقاقة،
الضحك
بقهقه.
نعم، إنه يتنافى مع الصلاة كما قلنا. نعم،
الأكل والشرب،
الأكل والشرب كذلك. نعم،
انكشاف العورة،
انكشاف العورة،
انحراف على القبلة.
الانحراف لا بد أن نقيده بالفاحش كثير عن القبلة. نعم،
انتقاض الطهارة،
كذلك أن تنتقض الطهارة. إذن أن تنتقض الطهارة. نعم،
العبث الكثير،
العبث الكثير المتوالي، المتوالي بمعنى المتقطع، كان في ركعة وآخر في ركعة ونحو ذلك. نعم، ثم ماذا؟ وزدناها الصلاة إلى القبر، ومرور المرأة الحائض أو الكلب الأسود أو الحمار أمام المصلي بينه وبين سترته. وقلنا على سبيل العموم، انعدام شرط من شروطها أو ترك ركن من أركانها أو واجب من واجباتها عمدا، هذه كلها كذلك نعدها من مبطلات الصلاة. نعم، السؤال الثاني: وضح المراد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وضح المراد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم يوسف،
المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة.
إذن هذا بالنسبة لأهل المدينة، يقال لهم ما بين المشرق والمغرب، ومن كان كذلك على جهتهم، من كان على جهتهم، بل حتى من كان جنوب مكة أيضا يقال في نفس الكلام، لأن يعني مكة بالنسبة للمدينة تقع جنوبا، فكذلك من كان أيضا جنوب مكة، جنوب مكة أيضا يقال له ما بين المشرق والمغرب قبله، ولكن من كان في جهتنا ماذا يقال له؟ ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهذا يفيد ضيق هؤلاء ولا اتساعها، إذن يفيد اتساعها، يعني كل ما بين هذا الشمال والجنوب كله قبلة، بخلاف مثلا لو كان شخص يعاين القبلة فلا يقال له يعاين الكعبة مباشرة، فيقال لا بد لك أن تكون عين القبلة هي التي لا لابد لك أن تتجه إلى عين القبلة. نعم. ولذلك قلنا كلما اقتربت من القبلة ضاق القبلة، وكلما ابتعدت عنها اتسعت. نعم. إذن لندخل اليوم في درس جديد من دروس هذا الكتاب، وهو الدرس الثاني عشر الذي عنوانه شروط الوضوء. شروط الوضوء الذي عنوانه شروط الوضوء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم. إذن فهذه الصيغة تفيد أن الطهارة بالنسبة للصلاة شرط من شروطها، شرط من شروطها. وتقدم على كل حال عندما تكلمنا على شروط الصلاة وكنا في ضمنها الطهارة، طهارة الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، فالطهارة من الحدث الأصغر المراد بها الوضوء. إذن فسوف يكون الكلام بخصوص الوضوء. نعم بخصوص، ولكن كذلك بالنسبة للكتب التي هي كتب متوسطة ومطولة يذكرون بابا قبل هذا الباب له علاقة به، وهو يسمونه باب الاستطابة أو بيت الخلاء، أداب قليلة جدا يذكرونها، ونحن كذلك في أمس الحاجة إليها، ولها صلة بهذا الباب، ليس صلة الشرط المشروط، ولكن ربما بعضنا يحتاج إلى أحكام متعلقة بهذا الباب. باب الخلاء يقال باب الاستطابة، باب قضاء الحاجة، هكذا تجدونه في كتب أهل العلم، باب قضاء الحاجة. إذن هذا الباب الذي يتكلمون فيه على آداب الدخول بالخلاء وكيفية قضاء الحاجة ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من هديه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويدخل برجله اليسرى إلى بيت الخلاء، يدخل برجله اليسرى. وإذا كان يريد أن يقضي حاجته في العراء أبعد النجعة صلى الله عليه وسلم، ما يقضي أمام الناس ولا قريب منهم بحيث يسمع له صوت أو تشم له رائحة، هذا من أدب. ونحن على كل حال ابتلينا في هذه العصور التي نحن فيها الآن ببيت خلاء، تجدها بيت خلاء هو المطبخ هو بيت هذا بيت كذا، وربما الإنسان في بيته، نعم، ويكون بيت الخلاء في موضع بحيث ليس فيه أي شيء من الآداب المطلوبة التي ينبغي أن نكون عليها نحن المسلمين، ينبغي أن نكون عليها نحن بالنسبة لبيوتنا. نعم. إذن من الآداب التي كانوا عليها قديما أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد حتى لا يرى جسمه، ربما ينزل حتى كأن الغائط في العربية تبدل التسمية، صار يطلق على ذلك الذي يخرج من الإنسان، ولكن في الحق الغائط في العربية يطلق على المنخفض من الأرض، مكان لمنخفض من الأرض هو الغائط. الله عز وجل جاء أحدكم من الغائط، هذا بهذا المعنى، جاء من الغائط، طبعا ما يقال جمع الغائط عن أجزاء من المادة هذه، لا، الغائط ويجمع على الغواط. نعم، فالغائط إذن هو المكان المنخفض اللي كان الإنسان ينزل إليه ويقضي حاجته ولا يراه أحد. هذا من الأداب قلت، والذي ربما يعني علمه فإنه يجتهد في أن يأتي به حتى في بيته، حتى في بيته يحاول أن تكون له هذه الأداب ملتزما لها. إذن يدخل بالخلاء برجل اليسرى ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي ذكران الشياطين وإناثها، ولا يكشف عن عورته إلا إذا جلس، ماهوش من بعيد يكشف عن عورته ويعري روحه، لا، وإنما عندما ينزل فينزع عنه ثيابه ويقضي حاجته. نعم، سواء كان غائطا أو بولا، فإذا انتهى من قضاء الحاجة أو مكان. فإذا انتهى من قضاء حاجته خرج من بيت الخلاء قائلا غفرانك، قائلا غفرانك. نعم، إذن ويدخل بيت الخلاء، قلت عندما يدخل بيت الخلاء يجتهد في أن لا يخرج منه إلا وقد تأكد أن كلما تهيأ للخروج قد خرج، كلما تهيأ للخروج قد خرج. لأن كثير من الناس أصيبوا بوسواس في هذا الباب، يخرج مستعجل ولربما يبقى يتقاطر على شيء، وبعد ذلك يقول الله ما كذا ونحو ذلك من شيء. عندما يتأكد بأن كل ما هو كان يعني في طريقه الخروج قد خرج نهائيا، يغسل المحل، وهو طبعا إما بأحجار أو ما يقوم مقامها في زمن هذا من هذه الأوراق المعدة لذلك، ماشي الأوراق التي يكتب بها كما أوراق الكراسي، تعني يقول لك هذه ورقة فارغة تصلح، هي في الحقيقة ورقة جيدة مستعملة فخليها للاستعمال آخر. هناك أوراق معدة لا تصلح إلا لهذا الموضع، هذه التي نقصدها هنا. أو ما في حكمها من كل ما يزيل عين النجاسة، فيقال لإزالته بهذه المواد يقال الاستجمار، كأنهم أخذوا من الجمار له الأحجار، نقول رمي جمرت. نعم، إذن هذا يسمى الاستجمار. إذا كان هناك إنسان يحسنه فاليوم يستطيع الإنسان يستجمر ولو مع وجود الماء، كان بعض الناس يقول لك إذا وجد الماء كان لك في تيمم الوضوء، لا، الاستجمار ولو مع وجود الماء يمكن لإنسان يستجمر، قلت إذا كان يحسن، وبشرط كذلك ألا يتخطى الخارج محله. من الإنسان ممكن يجدني يكون مريض مصاب بالإسهال مثلا، فعندما ممكن يعني يقضي حاجته ممكن ينتشر ويخرج عن المحل، فهنا يتعين الماء، لا يكفي الأحجار، يعني كما لو أن النجاسة سقط عليه هنا، لأن المغتفر هو النجاسة التي لا تتخطى حلقة الدبر، هذه النجاسة مغتفر، لأنه معروف مثلا أن الإنسان قد يغسلها مثلا بهذه الأوراق ونحو ذلك من الأشياء، ولكن لا بد أن يبقى منها شيء مهما كان، لا بد أن يبقى منها شيء إلا إذا غسل بالماء، يحتمل نعم أنها تزول عينها بالكلية. نعم، فإذا قلنا انتشرت النجاسة على أكثر من هذا المحل تعين ماذا؟ الماء، تعين الماء كما لو سقطت على أي موضع آخر من مواضع جسدك. والبول كذلك، بل كثير الناس يصاب بالوسواس من جهة البول، عندما يغسل كذا وكذا ينوط ويخرج ويعطي مترات ومشي وهو متمركز بعقله في ذلك المحل، وطبعا كان الماء هناك، فإذا ضربوا شوي الريح يبرد المحل، يقول لك راه كاين سيلان، ممكن يشوف شي مكان هكذا ويطل روحه، ممكن إلى أخذ ذلك بالأمر، لا، هذا لا داعي. الإنسان في حق هذا هو الذي كلفنا به شرعا، أنك لا تقوم حتى تتأكد من تمام الإنقاء والطهارة، فإذا حصل هذا قم واذهب وتحرك ولا تبل. ولكن إذا أخذت يعني قلت تذهب بفكرك وبعقلك إلى ذلك المحل سوف يتولد لا بد أحاسيس تجعل من العدم شيئا. نعم. وكثير من الناس قلت عندهم وسواس في هذا الباب، فإذا خرج من بيت الخلاء خرج برجله اليمنى وقال غفرانك ثابتا. احتقل أن كلمة غفرانك يقولها لأجل انقطاعها عن الذكر هذه المدة. غفرانك. نعم. إذن يقول غفرانك. نعم. هذا هو الذي يسمى ماذا قلنا به الاستطابة، ويسمى به قضاء الحاجة، ويسمى به الاختلاء. نعم. لنا نحن فيه في الإسلام آداب شرعية، ولا يحتاج إلى نية. وش لابد من حق يحتاج إلى نية؟ لأن قضاء الحاجة ليس أصلا متعلق بالوضوء، ليس متعلق بالوضوء، بل هو من باب إزالة الأخباث. لكن لو بغيت تغسل النجاسة مثلا من ثيابك مش لابد لك من نية. نعم. إذن هذا يسمونه وقلنا باب الاستطابة. وإذا حصل الإنقاء بحجرين يزيد ثالثا، إذا حصل بأربعة يزيد خامسا، ولا يجوز له أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. والمستحب أن يستجمر بالأوتار بالوتر من العدد. نعم. بمعنى إذا استجمر قلنا بأربعة يزيد خمس، إذا استجمر بستة يزيد سابع. نعم. فإذا ينقي المحل. قلت ولو اكتفى بالحجارة فإنه لا بأس. وليس من التعبد أن يجمع الإنسان بين الأحجار والماء، فإذا استعمل الماء وحده فقط فلا بأس كذلك. نعم. هذه باختصار كل حال ما يتعلق بالاستجمار، لندخل مباشرة في الوضوء. لو أن إنسان مثلا استجمر بالحجارة لأجل أنه لم يجد الماء واستعمل الحجارة فقط ثم بعد ذلك وجد الماء، هل يتعين عليه أن يعيد الاستجمار؟ لا، مباشرة توضى فقط. ممكن يدخل الشك ليقول كذا. لا. نعم. 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 إذن قضاء كذلك مسألة مهمة جدا في قضاء الحاجة من الآداب الشرعية التي كذلك جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. حديث يروي أبو أيوب في الصحيحين. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا كذلك يقال لأهل المدينة. نحن لو شرقنا ألو غربنا لكنا ذلك فيها استقبال واستدبار. إذن فنحن لا نشرق ولا نغرب. إذن قال ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. معناه ما يعرف الناس الأحكام، ولكن نحن الآن والحمد لله اللي أراد أن يبني بيتا يحاول هذا القصة هذه اللي نستعملها في نعم في بيت الخلاء. إنسان ينحرف عن القبلة، وإذا وجدها ربما بناها الباني مثلا من غير حضوره ومن غير تنبيهه وكذا ونحو ذلك من الأشياء. ففي هذه الحالة على قول لأهل العلم ولعله الراجح إن شاء الله أن القبلة لا يجوز استقبالها لا في البنيان ولا في الخلاء، لأن هناك على كل حال ربما قول قد تجدونه أنه إنما ينهى عن الاستقبال فقط في الخلاء. وهذا على كل حال مروي عن ابن عمر عن غيره من الصحابة رضي الله عليهم أن إذا كان في البيوت فلا بأس أن تستقبل أو أن تستدبر. ولربما استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ربما يستدلون بهذا، ويستدلون كذلك بآثار أيضا مروية عن بعض الصحابة رضي الله عليهم. لكن قلت الأحوط والصحيح أن القبلة لا تستقبل لا في البيوت ولا خارج البيوت ولا خارج. نعم. طبعا لا تستقبل ولا تستدبر. لا يجوز استقبالها ولا يجوز استدبارها. وأما عند خروج الريح فلا إشكال، لا يعرف أحد من العلم قال بأنه لا تستقبل. نعم تفضل. نعم استجبار. نعم فيه كذلك حديث قال وألا نستجبر باليمين. ها نعم نستجمر باليمين، ونهى كذلك عن الاستجمار بالعظم وبالروث كذلك، فإن الروث قال هو زاد إخوانكم الجن، وكذلك العظم أيضا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بها بمعنى أن نزيل بها ما على المخرجين من الأذى. ها روث هو الروث. ها نعم روث مطلقا سواء حمار لغيره. نعم لندخل قلت مباشرة في الدرس الثاني عشر وهو شروط الوضوء. شروط الوضوء نعم، ودائما الشرط على كل حال كما تقدم أن قلنا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نشرح هذا الشرط. الشرط إذا لم يوجد، معنى إذا الشخص مثلا لم يأتي بشرط من شروط أي شيء، سواء شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الصوم، شروط الحج، وكان هذا الشرط في مقدوره طبعا، في مقدوره ولم يأتي به، فنقول له صلاتك هذه باطلة. هكذا نقول له. مثلا إنسان صلى بلا وضوء، الوضوء من شروط الصلاة، نقول صلاتك ليست صحيحة، أو صلى غير مستقبل قبل، نقول له صلاتك غير صحيحة، أو صلى ولم ينوي، نقول صلاتك غير صحيحة، إلى آخر ذلك من شروطه. وأما إذا كان الشرط ليس في مقدوره ماذا نقول له إذا فعله؟ أه؟ ماذا؟ لا يفعله. لا قد يفعله الصبي، قد يصلي. ها ليس يفعل الشرط. أقول الصبي قد يصلي وهو لم يبلغ ولم يميز. البلوغ والتمييز ليس في مقدور أي واحد منا، ولكن لو أن مثلا طفل عمره 5 سنوات وصلى ماذا نقول له؟ نقول له لا تصح. معلش نقول لا تصح، ولكن نقول لا تجب عليك، نقول لم تجب عليك بعد كذا. إذا لم يدخل الوقت نقول لم يجب عليك صلاة كذا، نقول لم تجب عليك، لأن هذه شروط وجوب. إذن نقول هذه لم تجب عليك. نعم. قال الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. شروط الوضوء نعم. الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. إذن هذه التي المؤلف رحمه الله ترجم لها هنا بشروط الصلاة. إذن معنى إذا عدم واحد منها فإن الصلاة تكون غير صحيحة، نقول عنها أنها غير صحيحة. وقبل ذلك نقول أنه أن الوضوء هذا يجب لأمرين اثنين لا بد من الوضوء. يجب الوضوء للصلاة، وكذلك يجب الوضوء للطواف. للطواف نحن. هناك مسائل يستحب لها الوضوء. يستحب الوضوء لذكر الله عز وجل. أي إنسان بغى يذكر الله عز وجل، نعم يستحب أن يكون على وضوء. بغى يذكر الله عز وجل يقرأ القرآن، بغى مثلا يسبح، بغى يحمد الله عز وجل، الأحسن أن يكون متوضئا. قال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وكذلك عند كل صلاة، عند كل صلاة ها بما في ذلك حلقة، المهم عند ذكر الله عز وجل. نعم، عند كل صلاة إنسان كان متوضئ بغى يجدد الوضوء، حضرت الصلاة بغى يجدد الوضوء، كذلك هنا يكون وضوءه مستحب. نعم، وكذلك عند كل حدث، عند كل حدث ما هوش بغى يصلي فقط انتقض وضوءه بغى يجدد الوضوء، وضوء هذا مستحب. نعم، كذلك من حمل الميت، إنسان حمل ميتا كما جاء في الحديث الذي بعض أهل العلم نعم يحسنه: من حمل ميتا فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. وكذلك للجنوب عند النوم يستحب له أن يتوضأ. نعم، وكذلك عندما يكون الجنوب يريد أن يأكل يستحب له أن يتوضأ، ويتوضأ كذلك عند معاودة الجماع، وكذلك عند من يريد أن ينام ولو كان غير جنوب. إذن هذه مواضع يستحب الواحد منا أن يتوضأ لها. نعم، إذن قلنا شروط الوضوء. الوضوء عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، شطر من نصفه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: إني سمعت دفن عليك في الجنة. قال: يا رسول الله، أعلم شيء إلا أنني كنت إذا أحدثت أو توضأت وضوءا إلا وصليت بعده ركعتين. فكان هذا هو. نعم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن هذه الشروط ذكر المؤلف رحمه الله منها الإسلام، وهذا تقدم وهو شرط في كل عبادة. كل عبادة إذا أردنا أن نذكر لها شروطا فأول شرط لها هو الإسلام. ما معنى لماذا الإسلام؟ لأن الإسلام إذا لم يكن لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا إلى آخر ذلك من الأعمال. الكافر لا يقبل منه شيء، الكافر لا يقبل منه شيء قبل أن يسلم. فإذا أسلم قبل منه كل شيء يقبل منه. أي شيء فعله مع التوحيد والإسلام يقبل منه، يمسح على رأس يتيم يقبل منه، يتبسم في وجه أخيه يكون صدقا فيقبل منه، يتخلق بأي خلق يقبل منه. كل الأعمال والطاعات التي يفعلها تقبل منه، والله تبارك وتعالى يؤجره عليها. وأما إذا بقي على كفره فلا يقبل منه شيء من الطاعات، وإنما يعطى جزاؤه في الآخرة، يوسع عليه في النعيم ويجنب كثير من المؤذية ونحو ذلك، وليس له عند الله تبارك وتعالى من القيامة شيء. إذن قال الإسلام. ثانيا العقل، وقلنا أن العقل اسم يطلق على هذه الغريزة التي ركبها فينا ربنا عز وجل، تعقلنا بمعنى تمنعنا وتحجزنا عن ارتكاب ما لا يفعله العقلاء من تصرفات ومن أعمال ونحو ذلك من أشياء. نقول هذا لا يعمل لا يفعل العقلاء، نقولها في كلامنا مثلا: هذا ليس من أعمال العقلاء، سل عنده عقل يحجزه. نعم، فالعقل كذلك إذا كان عند الواحد منا فإنه يستطيع أن يفعل ما يفعل من العبادات يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن قال العقل. نعم، لذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن السكير عقله يعني معطل، عقله معطل وعليه، فإنه ربما يدخل في الصلاة وربما يخرج منها كذلك ولا يدري منها شيئا. فالعقل لا بد منه للمتوضئ، لو أن إنسان مثلا كان متوضئا وذهب عقله ثم عاد إليه نقول له أعد وضوءك، أو قبل أن يتوضأ ذهب عقله نعم ثم توضأ في تلك الحال نقول له وضوءك لا فائدة من ورائه، كما لو صام كذلك. إذن لا بد أيضا من العقل، ولا بد من التمييز. والتمييز هي سن قلنا هي سن السابعة من قبل سن التمييز. ومعنى التمييز صار مثلا يفهم السؤال ويرد الجواب، هذا هو التمييز، يقول له جيب كذا جيب كذا يذهب ويأتي به. وإن كان وفي الحقيقة ممكن يكون حتى في 5 سنوات، بعض الصغار 5 سنوات 4 سنوات يفهم، ولكن بالنسبة للصلاة هذا هو تمييزه، هذا هو تمييزه، لا بد من 7 سنوات، لأن الحديث جاء في ذلك صريحا: مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا 7 أو 7. ثم قال: والنية، النية، والنية كما تعلمون هي القصد إلى الفعل، ويكون مقارنا له. يعني أنت بغيت توضأ الآن، تبدأ الوضوء ويكون معلوم أنك الذي تضمره في قلبك أنك تريد توضأ، ولا داعي لأن تتلفظ به، والتلفظ به بدعة. بدعة أن يقول الإنسان نويت أن أتوضأ ولا أريد أن أتوضأ ونحو ذلك. إذن مجرد ما يكون في القلب من قصد للفعل المعلوم المعروف، نعم، يكفي في أن يقال هذا هو النية، فيبدأ إذن وضوءه، يبدأ وضوءه، نعم. ثم قال: استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. إذن منذ أن يبدأها وهو في كل أفعاله يفعل أفعال الوضوء بترتيبها وبعددها وبصفتها متحريا أن لا يقع في شيء من أخطائها، وهو طبعا يريد بهذا الوضوء الذي به يصلي، الوضوء الصحيح المجزئ الذي تقع به الصلاة. ولذلك تراه يضبطه ويراقب نفسه، ولربما ينتبه لبعض المواضع قد تكون يعني خفية يتحراها بالنظر ربما أحيانا وبالماء والتعهد، هذا نعم. وأما إذا كان ربما في نص الوضوء قال لا لا نتوضى يا أخي، أنا كنت أتوضى مقبل، خلي ما نكمل هذا الماء هذا باش ما يضيع، خلاص خليني هذا كله بدلني تو هذا، خلاص ما بقاش يعني ما راش توضى الآن، قطع نية الوضوء في أثنائه. إذن المطلوب هو استصحاب النية أثناء الفعل حتى يكمله إلى آخر فعل به، نعم هذا مطلوب، نعم، ومطلوب في كل العبادات كذلك، مطلوب في كل العبادات. كما قلنا في الصوم لا يجوز للإنسان أن يقطع نية الصوم، وإن قطعها نية الصوم في أثناء النهار فقول قوي أنه فسد صومه حتى وإن لم يتناول نعم الأكل والشرب. قال: واستصحاب حكمها، حكمها الضمير يعود على النية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي، هذه جملة تفسيرية، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجار استنجاء أو استجمار قبله. إذن لا يمكن إنسان يتوضأ وما زال متلطخ بالنجاسة، لا معنى للوضوء هنا، إذن لابد أن ينقطع موجب ماذا؟ الوضوء، من غائط أو بول. انقطع واستجمر واستنجى واستنجى قبل أن يبدأ الوضوء ثم ذهب ليتوضأ، هذا كذلك من شروطها، نعم، من شروط الوضوء. قال كذا، نعم، قال: وطهورية ماء. إذن الماء الذي يريد أن يتطهر به أن يكون طاهرا، ليس ماء متنجسا، ماء سقطت فيه النجاسة لا يصلح لأن نتوضأ به، ما يصلح أن نتوضأ به، ماء متنجس يقال له فيه النجاسة سقطت فيه، وهذه النجاسة أثرت فيه، أثرت فيه في لونه أو في طعمه أو في رائحته، هذا ارمي عنك ولا يجوز لك أن تستعمله في أي شيء حتى في غير الطهر. وأما إذا كان الماء مستبحر وسقطت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه فهذا لا بأس من استعماله، إذا طابت نفسك لا مانع تستعمله عادة، سقطت فيه النجاسة نعم. ودائما نقول نجاسة ما ذكرناه، وأما يجوز الحميم فقط يعني الزرق الذي لهم يسقط فيه هذا ليس نجاسة، ولا مثلا روض البقر ولا الإبل هذه حيوانات مأكولة اللحم، حيوانات التي لا يأكل لحمها أو بول آدمي أو غائطه أو دم نفاس أو دم مسفوح على قول لمن ذهب إليه، فهذه أو الميتة سقطت في الماء فهذه تنجس ويصل الماء نجسا. والأصل في الماء على كل حال تنتبه جيد، لأن بعض الناس كذلك عندهم وسواس في الماء. بعض الناس سمعوا بعض التفاصيل الفقهية حتى أكسبتهم وسواسا، رأيت بعضهم يجيب الماء يديره في كفه وقشر، ولا ربما قال لي بعض من حوله قال شملي، أنا رأيت هذا الماء عنده وسواس في الماء لأنهم فصلوا وتفصلوا. ولكن نقول كلام عام يستطيع أي واحد منا يعمله إن شاء الله فيجد فيه إن شاء الله سماحة في الإسلام. أيها الإخوة، الماء كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهور طهور هكذا على وزن فعول، قالوا للمبالغة، لفظة في العربية في المبالغة، تقول مثلا تقول فلان صبور، صبور معنى صبور مش صبر، صبور معنى يصبر 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 ما شاء الله أوتي صبر كبير. نعم. ولا شكور يشكر الله عز وجل كثير كثير. نعم. وهكذا وقور. طهور معناها الماء فيه هذه الصفة اللي هي الطهارة بمقدار بالغ درجة لا يمكن أن تزول لمجرد أدنى تغيير، فيسلب هذه الطهورية. لا، ولكن لا بد أن يتغير، أن يتغير تغيرا، وإما أن يتغير بنجس أو يتغير بطهر. إذا تغير بنجس من النجاسات سقطت فيه وغيرته، فهنا نقول نعم هذا الماء لا يصلح، لا نستعمله لا في عادة ولا في عبادة، ماء متنجس، ماء متنجس اطرحه. إذا سقطت فيه شيء مادة طاهرة، سقط فيه السكر، سقط فيه العجين، سقط فيه كذا إلى آخره من أشياء سقطت فيه، الأسمنت كذا إلى آخره، الماء الطاهر زائد طاهر، هل معادلة تقول يساوي نجس؟ لا، غير صحيح. إذن هذا الطهر الذي سقط فيه نقول إما أن يخالطه مخالطة توجب إضافته إليه، وإما لا. واضح هذا الكلام ولا لا؟ نعم. قلنا الطاهر سقط في الماء، إذن تأكدنا أن الطاهر زائد الطاهر لا يسمى نجس بأي حال من الأحوال، ولكن نعدل عن هذه الطريقة إلى طريقة أخرى فنقول هذا الطاهر الذي أضيف إلى الماء إما أن تكون هذه إضافة موجبة لإضافة الماء إلى ما سقط فيه، مثلا نقول مثلا الماء سقط فيه صابون، سقط فيه ليس فقط سقوط ثم أخذناه، سقط فيه بحيث يعني بقي فيه مدة حتى أن الماء اكتسب رائحة صابون، بحيث لو قلت الإنسان هذا الماء يقول لا تكذب هذا ماء صابون، إذن أضيف احتاج الماء هنا إلى أن نضيفه إلى ما سقط فيه، نقول ماء صابون، كما نقول ماء جافيل، ونقول ماء مقطر. ما تستطيع أن تأتي بالماء المطلق في هذا الماء الذي خلط هذه الدرجة من المخالطة، فإذا صار ماء وجب إضافته إلى ما خالطه، هنا صرنا أمام ماء ليس مطلق. واضح؟ عندنا واضح. ها عرب. إذن هذا هو الماء لا يجوز التطهر به، هذا الماء لا يجوز التطهر به. وأما إذا كان ماء سقط فيه إسمنت ولا سقط فيه عجين ونحو ذلك وتغير نوع التغير، فصحيح يقال صاحبه استعمل الماء ولا يعني تغتر بهذا الحال الذي وصلنا إليه نحن من التطور الآن، يعني عندما شفاف رقراق يعني إلى آخر ذلك، ليس هذا هو عليك. العرب، العرب كانت مياههم لا تكاد تجدها صافية مثل صفاء هذا الماء. الماء الذي نحن نجده. عندهم أواني يستعملونها في بيوتهم، وإذا كان الماء هذه الأواني تغسل غسل خفيف جدا ولا تكاد تسلم من روائح، لا تكاد تجد إناء سالما من رائحة. هذه عادة العرب، ويعني الشريعة نزلت على مألوف العرب وما تعرفه العرب. العرب نقصد يعني قديما وأصلهم ربما كثير منهم كانوا يسكنون البادية، ومعروف أحوال البادية اليوم كيف هي. فالإنسان ممكن جدا عندما يرى هذا الماء الذي نشربه الآن والذي في القارورات ويحسب أن الماء لا يطلق الماء إلا على هذا ماء في أصفى أحواله. لكن لا تنسوا بأن الماء الكثير منه مستخرج من جوف الأرض، من باطن الأرض، فإذا لا يكاد يخلو من أن يعلق به شيء مما يعني. لذلك بعض الفقهاء يقول أن الماء إذا كان يعني تغير لأجل مجراه فهذا ليس هو التغير الذي يراد، بل حتى ماذا الذي نجده مثلا من تغير الماء بسبب هذه المصلحات التي يجعلنا فيه مواد ونحو ذلك الأشياء، هذه لا تغير الماء، فيبقى الماء ماء مطلقا يجوز الاغتسال به ويجوز التوضؤ به، وإذا طابت نفسك فاشربه كذلك. نعم نعم، هكذا يقال على كل حال، ولكن كما قال بعضهم ينزه الصحابة عن أن يرمون في ماء أو بئر لحوم الكلاب والحيض، ولكن يقال بأنه كانت ممكن تقع في الأماكن البعيدة والسيول تجرفها إلى البئر. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البئر وضع فقال الماء طهور، الماء طاهر لا ينجس شيء، الماء طاهر لا ينجس عفوا قال صلى الله عليه وسلم إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل خبث. وإنما سئل عن الماء الذي يكون في البادية وتنوبه السباع والكلاب قال الماء طهر لا ينجس شيء. وكذا كذلك ماء البحر، كلكم يعرف ماء البحر مالح لا يشرب، ما يستطيع أحد يشربه، ولقد قال نسوه الطهر ماء والحل ميتته. البحر تعرفونه كلكم، وتعرفون ماء البحر، أحيانا البحر في بعض المناطق يعني الرائحة، رائحة ما فيه من أشياء تكون تشمها خارج البحر. نعم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء، قال الماء أو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم، إذن قلت هذا الذي تجدون عند كثير من الناس من كلام حول الماء والماء وكذا وكذا كله ربما أصله ليس من الشرع. نعم، إذن قال وطهورية ماء. نعم تفضل. نعم، الماء المغتصب أظن أذكره هنا إن شاء الله قريبا. قال وطهورية ماء وإباحته. نعم، بمعنى الماء يكون مباح. مباح معناه ليس الماء الذي ربما وضعت عليه قيود، أو ربما ماء اغتصبه من اغتصبه. نعم، أو يعني سرقه ويريد أن يتوضأ به، وهذا في حق مسألة يذكرها الحنابلة، وإلا في جمهور الفقهاء أن الماء صالح للتوضؤ، إلا أنه آثم صاحبه لأجل الغصب أو السرقة. نعم، الماء الذي تستعمله في وضوئك ينبغي أن لا يكون ماء مسروقا، ماء مسروقا أو مغتصبا أو طريقة من طرق الاستعمال غير المشروع. وعلى هذا المذهب أيها الإخوة كثير من اللي رسارق الماء في البيوت نتاعه ما عنده عداد، وراهي شركة المياه تتابع فيه ودير له الطرق باش يعني نعم تعاقبه ونحو ذلك، وهو يدير الاحتيالات كذلك والطرق المختلفة. انظر في حاله. نعم، ينظر في حاله. نعم، ولذلك قلت هذا. نعم، شركة المياه الآن على كل حال شركة مستقلة، كان واحد الوقت على كل حال الماء هو البلدية، البلدية من الشعب والشعب، لكن الآن هناك شركة مستقلة هي التي تقوم على الماء وأحواله إلى آخر من شيء. الإنسان يحاول يصح وضعيته في هذا الموضوع حتى لا يدخل في هذه الشبهة. نعم، الماء المسروق، المسروق السرقة هي أخذ مال الغير من حرزه خفية، نقول اختلاس مثلا، أو المغتصب، المغتصب هو أخذ المال الغير باستعمال القوة، باستعمال القوة، وإن كان الماء على كل حال قد يكون أمر هين فيه، الماء الماء لأنه في الحق الماء هو يعني الله عز وجل رزقه للعباد كما هو هذا هذا الأكسجين الذي يدور في الهواء شبيه به، بل لا يجوز منعه بعد العصر، لا يجوز منع فضلة الماء بعد العصر، ولا يجوز منع الماء الذي يكون في خلوات، نعم، والذي يبخل بالماء فإنه يبخل بشيء كبير جدا، ولكن مع ذلك هذه الذي وصلنا إليه من هذه المدنية لا بد الإنسان يحاول يجتهد حتى لا يقع في هذه الشبهة، نعم. فهو ذكر الشيخ على أن الماء إذا كان غير مباح بإن كان مسروقا أو مغتصبا فيدخل ذلك في الوضوء وصحته وشروطه، نعم. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، عندما يريد أن يتوضأ الواحد منا ربما كان مشتغل بالطلاء ولا مشتغل بأي شيء، التصق بجسمه ربما بعض مادة لها جرم، بحيث إذا نزعتها بعد الغسل تجد ما تحتها يابسا، هذا هو الذي يسمى عند الفقهاء الحائل، الحائل، حائل معناها مانع من وصول الماء إلى البشرة، فهذا تتخلص منه، تكشطه ولا تنزعه ولا تغسله إن كان ممكن حتى بمادة أخرى تغسله، نعم، بعد ذلك تتوضأ، نعم، لا بد أن تتخلص منه قبل الوضوء، هذا معنى قوله رحمه الله وإزالة ما يمنع وصوله، وصولها أي وصول الماء إلى البشرة. وأما الدهون على كل حال ليس لها جرم، الدهون على الإنسان مثلا ممكن في فصل الشتاء يستعمل كثير من بعض المواد الدهنية، نعم، حتى أجسامنا بعض الناس عنده الجسم تاعه دهني دائما تجده مدسم، نعم، فهذه ليس هي المقصودة، نعم، وليس مقصودة كذلك الحناء التي تضع الماء في يديها، ولا شخص مثلا جاب وجد قلم قال نشوف لك القلم يكتب لما يكتب فعلا كذا 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 كذا، فهذا في الحق إنما هي في حكم الحناء ليس له جرم، وإنما هو ممكن بمجرد العمل متواصل ممكن يمحق، هذا لا يؤثر، ولكن نقصد وكذلك ما يستعمله النساء في أظفارهن من هذه المواد، هذه المواد التي ربما إذا يعني أخذت تأتي بموس فتتقشر تقشرا، نعم، فهذه حائل، هذه تعتبر حائل، نعم. وما إذا كان شخص كذلك عنده ممكن ملبد لشعره بشيء من المواد الملبدات فلا بأس كذلك، النبي عليه السلام كان قبل أن يحرم كان يلبد شعره، يلبده من يدع عليه مادة مثبتة مثبتة له، فهذه لا تمنع من وصول الماء لأن في الرأس، والرأس إنما هو ممسوح فقط، نعم. إذن قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، في حق من حدثه دائم، إذن بعض الناس حدثهم دائم، ما معنى حدثه دائم بل معنى مستمر، كالمصاب بسلس البول أو المرأة المستحاضة، المرأة التي عليها كذلك دم متواصل والذي عليه سلس البول أو عليه كذلك سلس الريح، نعم. إذن المصاب بشيء من هذه وضوءه إنما هو وضوء من يريد أن يستعمله في الصلاة وليس الوضوء الذي يمكن يبقى محافظا عليه، إذا سمع أذان الصلاة، أذان الصلاة ما عليه إلا أن يتوضأ، نعم، ثم يذهب إلى المسجد، فإذا خرجت منه ريح في أثناء سيره أو خرج منه بول أو نحو ذلك فإن شاء الله ليس عليه شيء، ولكن يطلب منه كذلك أن يستعمل الحمد لله وسائل موجودة اليوم حفاظات ونحو ذلك من الأشياء حتى يمنع من أن يتلطخ ثيابه أو يتساقط منه شيء في المسجد، نعم. هذا هو قوله رحمه الله ودخول وقت الصلاة، لا بد من دخول وقت الصلاة. لا يتوضأ مثلا الآن لصلاة المغرب أو بوضوء المغرب يصلي العشاء. هذا الشخص الذي عنده سلس بول، والسلس الله أن يعافيني وإياكم منه، الشخص يخرج من البول ولا يشعر، ينظر للثياب فيجدها مبللة، قطرات البول دائما متواصلة منه. وهذا على كل حال كل واحد يعرف نفسه. بعض الناس ممكن يقع له في الشتاء فقط، بعض الناس يقع له في الشتاء، ولا بعض الناس كذلك عندما ممكن يكثر من شرب الماء أو يكثر من شرب الماء البارد أو كبر السن ولا السكر، يعني لا أخذك من أحواله. فهذه حالة أخرى غير السلس الذي نذكره الآن. وحتى صاحب السلس مطلوب منه أن يتداوى، ما يقول أنا عندي السلس أرى أني دخلت في الآخر. نعم صح، هو أرى مرخص له في الشتاء، ولكن مطلوب منه أن إذا فيه دواء يذهب ليتداوى، وإن شاء الله يكون الأدوية حتى ولو أدوية تخفف من هذه الحالة. إذن فقلت الكلام إنما هو لصاحب السلس. نعم السلس قد يكون في البول وقد يكون حتى في الريح. نعم. والمرأة المستحاضة هي المرأة التي ربما كانت عندها عادة شهرية ثم يأتيها الدم ويستمر بها تتخطى عادتها، فهذه تتوضأ لكل صلاة. نعم. هذه التي الشيخ سماها شروط الوضوء. لندخل مباشرة بعدها إلى فروض الوضوء إن شاء الله، لا ليس فيه شيء. نعم. الماء المكيف معنى هذا الذي تقصد يتقاطع منه. والله في الحق هذا ماء ظل أنه متحلب فقط من خلال يساوي الماء الذي الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء النازل من السماء مباشرة نازل من السماء، أو كان في الأحواض والبرك أو مستخرج من باطن الأرض. وأما هذا الذي يتحلب من خلال احتكاك آلات وبهذه الطريقة، هو حتى إطلاق الماء عليه في حق ليس ماء. نحن كذلك الإنسان يتعرق ويتصبب عرقا، نعم ممكن لو جمعه في شيء لعصر منه شيئا، نعم يخرج منه عرق ويعني يبلغ درجة، نعم بحيث يتبلل كل لباسه، بحيث لو رآه من رآه لقال أن هذا كأنه خرج من المستحم. نعم فهذا في حق لا يطلق عليه أصل الماء. نعم نعم. ما هو إيه شيء ما هذا أين فضحنا نيرا تشتغل صحيح. والإنسان متى توضأ وضوءا كوضوء الصلاة ولو في الجنابة، إنسان مثلا كان في الجنابة، والجنابة معلوم بأنه فيها يعني وضوء مستحب أن يتوضأ قبل الاغتسال، أن يتوضأ قبلها. هذا الوضوء إذا لم ينتقض في أثناء الاغتسال فتستطيع أن تصلي به. كذلك لو توضأت وضوء الصلاة ولو أردت أن تنام وتوضأت ثم يعني بقيت تداعت عليك كثير من المشاكل والهموم وكذا وكذا، قلت أنا له قم نصلي خليه، وقم تصلي بنفس الوضوء تستطيع أن تصلي به. هذا الوضوء يصلح لأن تصلي به. والذي قال بأن هذا وضوء ونفس الوضوء، نفس الوضوء الذي كنا نتكلم عنه لا يختلف، إلا أنك توضأت لأجل أن تنام. ما الفرق بينه وبين توضأت لأجل أن تقرأ القرآن أو لأن تطوف؟ لا شك أن أعمال كثيرة تتطلب الوضوء. الوضوء سلاح المؤمن، بمعنى أنه متى حضرته الصلاة قال أني متوضئ، والحمد لله متوضئ. نسيت كذلك أمر مهم جدا يتعلق بالوضوء، خصوصا نحن نحتاجه. نعم كثير ما تشوفوا بعض الناس الكبار ما زالوا عندما يبغي يتوضأ يديها في فمه يدخل يعني صباف. هذه كذلك ما عنده حتى أصل، لا أصل لها. نعم. هذا كأنه دير بمثب استياك وسواك شيء آخر غير الأصبع. حلو كان هذا قاعد سهل علينا، كان كل واحد عنده أصبع سواك ما شاء الله، حتى لو قاعد عنده معنا سواك دائما في جيوبنا سواك متبعين معنا. كان بعض الناس اللي دائما هكذا كان ما يكون توضى يدخل أصبعه في فمه ويحسب روحه راح يستاك، لا علاقة له بالسواك هذا الفعل. بعض العلماء أفتى به لمن لمن سقطت أسنانه، قال لما عندهم إذا استعمل السواك طبعا سوف يتضرر، إذن يستعمل أصابعه فقط، يستعمل أصابعه أو في مكان وفي الأقل ما عنده أسنان، لكن لما عنده اليد ماذا يفعل؟ ما عنده يجيب يد أخرى يتوضى بها. إذن فكذلك الذي عنده أسنان لا يستاك أصلا. الاستياك هو أنك يعني تزيل بقايا الأوساخ والطعام والصفرة التي تعلو الأسنان فقط، إذا لم تكن أسنان إذن معنى لا, لا, لا سواك. نحن قلنا الماء المضاف لم يعد ماء مطلقا، الإضافة تنافي الإطلاق. أنت قلت ماء مقطط، ماء مقطط، إذن صار مضافا إلى التقطير، ماء جافيل، ماء ماء زهر، ماء ورد إلى آخر ذلك. نعم إذن قال الدرس الثالث عشر فروض الوضوء. فروض الوضوء، إذن الوضوء عنده أمور نعم هي فرض، هي تعتبر فرض فيه أعمال تعد من فروضه، ومعنى أنها من فروضه أنه يجب الإتيان بها في الوضوء، يجب الإتيان بها في الوضوء، ومتى تركها الشخص عمدا بطل وضوءه، بطل وضوءه، ولو تركها بعد أن أكمل وضوءه وجب عليه إذا كان عن قرب أن يغسل ذلك العضو وما بعده، وإذا كان عن بعد يعيد وضوءه كله. قال الدرس الثالث عشر فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي ستة: غسل الوجه، غسل الوجه، ونستطيع أن نذكر النية على كل حال. هنا النية دائما تجدون ربما بعض الكتب يذكرها في فروض الوضوء، ربما ذكرها في شروطه، والأمر إن شاء الله لا إشكال، ذلك لأنها جاءت في منطقة في مفتتح الوضوء، فبعضهم جعلها كأنها شيء خارج الوضوء وبعضهم جعلها منه ولكنها في أوله. نعم، فإذا فهمنا هذا إن شاء الله لا إشكال. إذن فروض الوضوء قال ستة: غسل الوجه، غسل الوجه، نعم، والغسل طبعا يكون صب الماء مع الدلك المحل، هذا هو الذي يسمى الغسل، إلا لا صبيت الماء وحده ولا للكت وحده، لا، لابد يكون الصب مقرون بالدلك. والوجه هو هذا الوجه الآن، ليس كما الوجه الذي ذكرناه سابقا، الوجه تقال لمنابت الشعر المعتاد أو عند منحنى الجبهة، نقول بلاصة الجبهة بدأت دهاك، نعم، أو بدأت الرأس، هذا المكان بدأت الوجه، وينتهي عند الذقن طولا، الذقن هو مجمع اللحيين، هذا الذقن، وعرضا ما بين الأذنين، هذا هو الوجه، هذه حدود الوجه. لا بد هذا أن يغسل، يغسل في الوضوء كله. لا لا ليس دخل، هذا ليس دخل، وإنما قلت الذقن، لمن ليس له لحية أو كانت لحية غير كثيفة، وما إذا كانت اللحية فكل ما استرسل من اللحية فهو من الوجه، كل ما استرسل من اللحية فهو من الوجه. نعم. إذن قال غسل الوجه، ومنه المضمضة، جعل يعني من الوجه المضمضة، هو يستطيع في حق أن يجعل المضمضة كأنها وحدها، ثبت عن أنه إذا توضأت في المضمض إذا توضأت فمضمض. نعم. والمضمضة كما قال بعض أهل العلم اللفظة مشعرة بالتحريك، مضمضة، اللفظة مشعرة بالتحريك. إذن جعل الماء في الفم وتحريكه من شدق إلى شدق ومجره في الأرض. نعم. إذا ازدردته حصل ركن المضمضة، ولكن في الحق يمجد في الأرض، هذا هو الذي يسمى المضمضة. ومطلوب فيها كذلك المبالغة، مش فقط ليدخل في الماء الإنسان ثم يلقيه، مبالغة حركة تحريكا. نعم. وأولا أقول كذلك التنبيه لإخوان على ما هو ربما شائع بين بعض كبار السن عندنا وبعض المسلمين، تشربوا من غير معرفة بالدليل كثير مما يقوله الفقهاء عندنا، نجيب الماء أو ذاك الوضوء أو تمضمض كمل معلم شيء الأنف استنشاق، لا استنشاق شحال ستة. نعم. ويفي حقيقة في أنه يعني يأتي بغرفة واحدة ويتمضمض ويبقي على شيء من ماء في فمه في يده ثم يذهب للاستنشاق ثم يستنثر، وغرفة أخرى وغرفة ثالثة، نعم نفس الغرفة يتمضمض بها ويستنشق. وخلاف كذلك لما نراه من بعض إخواننا عندما يسمع مسألة يعني عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هو يريد أن يفصل ولكن بواحد طريقة أخرى وهي أن يفعلها. هذه الطريقة تعرض هكذا يفعل ماء بذهب ثم يفعل هكذا، أو استنشق هو الأول ومع عاد يرجع على مضمضة. لا، حتى هذا أيضا غلط، وإن كانت غلطها أقل إن شاء الله من الأولى. إذن المضمضة أن تأتي بغرفة ماء ثم تمضمض وتلقي بالماء ثم تنتقل إلى الاستنشاق. وكذلك الاستنشاق أنبه على كذلك ما رأينا من بعض الناس يأتي بالماء وكأنه يشم الماء فقط، لا في الحديث وليجعل في أنفه ماء، وليجعل في أنفه ماء، لابد الماء يدخل الأنف. بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للقيط بن صبرة، قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وخصوصا عند الاستيقاظ من النوم، فإنه ثبت في الحديث أن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم. سن عندما يستنشق الماء، نعم يستنثر حتى هذا الصوت اللي ربما تسمع بعض الناس يفعله، هذا هو الاستنثار، استنثار حتى الماء الذي يخرج منه يخرج متناثرا. أقول لعله من مبالغة أيضا، مبالغة في جذب الماء إلى داخل الأنف، نعم إلا أن يكون صائما. ثم غرفة أخرى فضل. ثم غرفة يعني ثالثة، المضمضة والاستنشاق، وكل منهما واجب في الوضوء وليس واجب في الغسل. الغسل ليس واجب في المضمضة والاستنشاق، قد الإنسان يعني يعمم جسده بالماء من غير مضمضة ولا استنشاق. نعم إذا أراد يصل به. نعم. وأما الغسل نعم يستطيع الإنسان يغتسل من غير مضمضة والاستنشاق ويكون اغتساله صحيح، لكن إذا أراد أن يصلي به نعم يتعين عليه، لأن المضمضة والاستنشاق واجبان. إذن الاستنشاق قلنا هو جذب الماء بالنفس، تستعمل النفس جذب الماء إلى داخل الأنف. نعم. ممكن يقول بعض الناس أنا ودي حرقني الماء هنا في نفي، كان بعض الناس يقول هذا يشبه ذلك الذي يقول لك أنا إذا استعملت السواك يطهلي الدم، هذا لأن لثته لا زالت تحتقن الدم ولا تعرف حركته، فمجرد ما يمسها بالسواك يخرج الدم، محتاج إلى حجامة هو هذا السواك. كثير منا يقول، وهذا كذلك شبيه بذلك الذي تقول له فلان خلي لحيتك، نقول له خليه يولي الدقن، دقن الشوك، نقول له خليها عفيها دوك إن شاء الله نعم. إذن فالاستنشاق هذا لقلة من يفعل بهذه الطريقة ممكن صح يشعر في أوائل يعني تعوده يشعر نعم بشيء من ممكن حرارة أو نحو ذلك من الأشياء، ولكن إن شاء الله سوف تزول تزول. نعم. قال المضمضة بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل اليدين مع المرفقين، أو الأصل في اليدين تقال لهذا، ولكن إذا ذكر معها ما ذكر فتنتهي إلى حيث مثل إذا قل اليدين إلى الذراع هذه اليدين إلى العضد فهذا هو العضد. نعم. وإذا قل اليد إلى الإبط إلى هنا. نعم. وإذا قل اليد إلى المرفق إلى هنا. نعم. الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن وأيديكم إلى المرافق خطأ كثير من الناس، كثير من الناس أقول يظن بأنه عندما غسل يديه في أول وضوء خلاص هذاك غسلك فيه، وترى عندما يبغي يتوضأ تلقاه يغسل لها الموضع فقط، لا يغسل يديه معناه يتبمى من هنا ويغسل يديه. لو كان في حق عندنا الماء لا الأفضل في مثل هذه الأشياء، وكذلك أقولها لكم الإنسان عندما يريد أن يعلم أولاده الوضوء يتوضأ أمامه، يتوضأ أمامهم. كيف يتوضأ أمامهم؟ نعم، يجيب إناء فقط وإناء آخر كبير يتقاطر فيه الماء ويتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا توضأ، وعثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا توضأ أمام الناس. وكل شيء العملية إذا أراد الناس أن يأخذوها يعني على الوجه الصحيح يأتي بها عملية. النبي عليه الصلاة والسلام صلاة صلى أمام الناس، قال صلوا كما رأيتم مصلي، وحج على ناقته وقال لي لتأخذوا عني مناسككم، وهكذا كان يفعل في الوضوء وإلى آخره من أشياء عديدة عملية. وأما أنك تبقى تقول من سنن الوضوء وواجباته وشروطه كذا وكذا وكذا ولا حتى تقارب التمثيل قد يقع في ذلك شيء من الخلل. نعم. إذن قلنا يعني بالنسبة للغسل اليد هكذا تأخذ الماء وتغسل هكذا يسيل الماء مع العضو مع الدلك. نعم. وتخليل الأصابع هذا هو تخليل الأصابع كذلك واجب، سواء تخليل الأصابع الرجلين أو اليدين. نعم. في أثناء الاغتسال ما هو شيء خاص كما بعض الناس يتوضأ وما ذاك وعندما يفعل هكذا هو أثناء الاغتسال تغسل، لأن هذا التخليل داخل في الغسل. ماذا؟ تيم وخلي في قصة ثانية أخرى خليك من حقوش. نعم. نعم. تطبقها أمامهم أفضل، هم عندما يرونك يعني تأتي بها فيحفظون عمليا أكثر مما يأخذونها نظريا. نحن أنا عندما نبقى نفصل هذا كله نتكلم نظريا وهي أمور أصل فيها عملية، ممكن هذا هو الذي يجعلها فيها شيء من الصعوبة، ولكن عندما ربما نعم نأتي بها عمليا وربما نقرن بذلك العملي شيء من يعني النظري لا بأس. نعم. ولكن كوننا نجرجها ونجعلها نظريا فقط هكذا هذا هو الذي ربما يجعلها صعبة. نعم. وهكذا كذلك اليسار دائما أعضاء الوضوء ما كان منها مزدوج يبدأ باليمين، وإذا بدأ باليسار ليس معنى ذلك أنه ترك واجب من واجبات. نعم. إذن قال وغسل الرجلين، نعم قال وغسل اليدين مع المرفقين، يقصد مع المرفق معنى ليس أنك توقف عن المرفق، لا أدخل المرفق في الغسل، يدخل المرفق داخل. الله عز وجل قال واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إلى، وإلى هنا قالوا أهل العربية هي للغاية والمغية داخل، كقوله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل غير داخل، لأن يعني الليل ليس محل الصيام، وما هنا ف يعني المرفق داخل داخل في الوضوء. من الإنسان لم يتوضأ نعم يدخل لا يتوقف عنده فقط وإنما يدخله نعم دخولا بينا في الوضوء. نعم. قال وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، مسح الرأس. إذن المسح هو أن تأتي بيدين مبللتين بالماء وتعفس بها هكذا، وتذهب بهما إلى مؤخرة الرأس وترجع بما إلى المكان الذي بدأت منه، هكذا مسحت رأسك. وليس لابد أنك ربما لك أنشي حفاري في رأسك تبقى ديرك ذاك يراد مسجد، نعم يبقى يفعل واحد أعمالها. لا، المسح أصلا مبني على التخفيف. المسح ليس معناه لابد أن تصيب كل شعرة في رأسك، ليس لابد، لابد كثير منها ممكن لم يمس المأسيم إذا كان الشعر كثير. قلت تأخذ بالماء بيد مبللة إلى آخر الرأس، والمرأة شعرها ليس لابد أنها تسترسل معه وتمشي مع الرأس، لا، هذا الرأس انتهى الرأس هنا خلاص، نعم، ثم يرده إلى الموضع الذي بدأ به. وبنفس الماء يمسح أذنيه. هذا ربما قد تجدون بعض الناس الذين يتكلمون فيها نفس الماء، هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، أنا هما من الرأس، نعم. إذن يكفي في ذلك، نعم. قال وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وغسل الرجلين مع الكعبين. إذن غسل الرجلين، وكذلك تخلل الرجل أيضا، تخلل أصابعها من الإنسان، يدخل أصبعه الخنصر، هكذا في السنة ثابت، أصبع الخنصر يخلل رجليه، نعم. أقول خصوص لبعض الناس اللي ربما يكثر منهم استعمال يعني الحذاء هذا المغلق، نعم، فربما تلقى أصابع تحتاج إلى تعهد، نعم، تحتاج إلى تعهد وإلى يعني إدخال الماء، لأنها ممكن جد لكثرة ما يستعمل الحذاء هذا تجد أصابعه منضما انضماما كبيرا جدا، وأما اللي يستعمل كثير ما يستعمل النعال وربما يمشي أحيانا الحافي غالبا تجد يعني فيه انفراج في أصابعه. إذن يغسل رجليه إلى الكعبين، الكعبين هما العظمان الناتئان الذين في نهاية الساق، هذا من قريب الكعبين، يدخلهم كذلك في الغسل. وكل هذه الأعضاء تغسل 7 مرات سنة، سنة. إذن هذا الذي ذكره الشيخ إنما هو الفريضة، وهو الذي في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن أراد أن يأخذ من الآية فرائض الوضوء بحيث لا يحتاج إلى خارجها يستطيع عنده هذه الطريقة، فاغسلوا وجوهكم، ومن الوجه المضمضة والاستشاق هكذا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس، والأذنان من الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي فرائض الوضوء كلها في هذا الوضوء. إذن غسل اليدين في أول الوضوء، في أول الوضوء مستحب، انتبهوا، لكن في الذي يستيقظ من النوم واجب، من يستيقظ من النوم واجب عليه أن يغسل يديه قبل إدخالها في الإناء، لا بد أن يغسل يديه، لا بد له أن يغسل يديه قبل إذا كان مستيقظا من النوم، وما فيما عدا ذلك، نعم، يعني يستطيع أن يدخل يده في الإناء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنه لا يدري أحدكم أين باتت يده، نعم تفضل، نوم البيتوتة، نوم البيت، فإنه لا يدري أحدكم أين باتت، باتت البيوت، يقال النوم الليل، نعم. إذن وحتى الاستنشاق، استنشاق بالماء هو الأصل فيه أنه واجب، ولكنه آكد عندما يكون الإنسان مستيقظا من النوم ويحرص عليه حرصا، نعم، نعم، نعم. كيفية مسح الأذن، نعم، هذه اليد الأصابع قلنا التي كانت مبللة، أنت بللتها من أجل أن تمسح رأسك، نعم، تفعل هكذا، تدخل أصابعك في صماخ الأذنين وتمر هكذا فقط، ليس داعي لأنك تبقى تتبع الجيوب هذه وتبقى تحوص على كذا، هذا مسح، هذا مسح، يكفي أنك تفعل هكذا، وظاهر الأذن وباطنها قد مرت عليها كذا إن شاء الله تكون قد بديت. قلنا هذا مسح، والمسح فيه معروف فيه ما في من تخفيف. نعم تفضل. نعم ثابت المسح على الإمام. نعم إذا كانت بصفة الإمام ما تكون مثلا ملويها واحد أكذك فقط كما اللي يفعله بعض الناس ممكن في مثلا في أعمالهم ولا كذا، تكون إماما وسواء إن شاء الله على الصحيح سواء كانت محنكة أو غير محنكة، وليس لابد أن تكون قد لبستها على طهارة، لا يلزم. لك طريقتان في المسح عليها، إما أن تمسح عليها مباشرة كما هكذا وتفعل هكذا ولا داعي للرد في الحق، وإما أن تنزع قليلا العمامة للمسح على الناصية ثم تكمل على الإمام. أما الأذنان فإما أن يكون ظاهرة معناها بارزة نعم شاف، وإما أن تكون محنكة إنسان سيما في الشتمات أن يكون هذا يعني الإمام مزير هنا، فهنا يكفي أنك مسحت على الرأس مسح عليها، وما إذا كان ظاهر لابد لك أن تمسحها. نعم إمام نعم تستطيع أن تمسح عليها، ولكن الأذن تمسحها لأنها ظاهرة نعم تشوفه كإمامتك محنكة معناها يعني مارة تحت حنك، مارة تحت حنك نقلها محنكة. نعم إذا كان يشق المشقة شيء آخر، لكن ليس لها أن تمسح على الخمار، ليس لها أن تمسح على الخمار لا. نعم الخمار الذي يوتر أصلاح. نعم قال قال الله مسح جميع أسماء الأذنان وغسل الرجلين، وغسل الرجلين مع الكعبين. إذن الكعبين داخلان قلناهم العظمان اللذان في آخر الساق، والترتيب والموالاة كذلك. إذن ترتيب أعضاء الوضوء بمعنى كل عضو يأتي بعده الذي هو مرتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه يعني نكس أعضاء الوضوء ولا قدم يغسلها كما هي مذكورة في الآية، غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. وإن كانت الواو في الحقيقة لا تفيد ترتيبا، لكن كما هي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك. نعم ترتيب أعضاء الوضوء والموالاة معنى عدم الفصل، عدم الفصل بين عضو وعضو. يعني ما وش مثلا تصل مثلا وجهك واحد يهتف لك تجي تضرب بالهاتف وتتكلم معاه تكلم معاه تكلم معاه تكلم معاه، ومن بعد تجي تقول أنا ممكن في وجهي ولا في دية ولا مش عارف لا آيات لقى شوية الحيث كمبلي لا أي خلاص ما لك في وجهي بعد تكمل في يديك. لا الموالاة بمعنى عدم الفصل بين أعضاء الوضوء إلا إذا تعذر الموالاة. إنسان مثلا كان يتوضأ قطع الماء، ولا كان يتوضأ هو في نفسه ضرب برجل الإناء اللي كان يتوضأ فيه ساح الماء. نعم فاحتاج إلى يمشي مثلا لهذا الحنفي هنا ما لقاش فيه الماء، مشى واحدة ثانية هنا ما لقاش فيها، مشى طلع السطح كذلك إلى آخر وقع. هذا في حقه ليس له مندوحة إلا أن يتمم وضوءه على هذا الحال، لكن إذا حصل أن شخص كان يتوضأ هو غسل وجهه وقبل أن يغسل يديه يبس العضو الذي غسله من غير أن تكون هناك رياح مثلا ولا هناك يعني جو ساخن بحيث لا شوي هذا الماء يضرب يعني ييبس، لا في زمن عادي جدا ومع ذلك حصل يبوس لأجل أنه اشتغل بكذا وكذا، فهذه في الحقيقة الموالاة هنا فقدت ولم تبقى موالاة. نعم إذن نعم نعم المسح على الجوارب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على الجوارب والمسح كذلك على الخفاف ثابت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، إنه كان يصب الماء في الوضوء النساء، قال فأهويت لأنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن فمن شرط المسح عليهما على الجوارب أو الخفاف أن تكون قد دخلت على طهارة، طهارة مائية، من توضأ الإنسان ودخلها. له أن يمسح مدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم، والمسافر 3 أيام مع لياله. يعني مثلا إذا كان توضى الآن ولكنه ما مسح إلا في صلاة العشاء، من هنا يبدأ الحساب. إذن إلى غدا صلاة العشاء في أثناء المدة كلها يمسح فقط، يمسح. وسط كذلك يكون الجورب أو الخفاف طاهرين أيضا، وأدخلهما على طهارة، يغطيان محل الفرض، يغطيان محل الفرض. لأن عشان نشوفوا الجوارب الصغيرة يعني تنتهي عند تحت الكعبة، تحت الكعبة، فهذه في الحقيقة ما تسافش مسح على الواحد، بل وحتى المسح على النعال ثابت كذلك إذا كانت تغطي محل الفرض، نعم يستطيع أن يمسح عليها. لماذا لا يحل محله؟ لا لا، في الحقيقة الجوارب لغة يمكنك أن تسمى خفاف، لغة يمكنك أن تسمى خفاف، وينعدم الفرق بينها وبين الخفاف التي قالوا خفاف لابد أن تكون مصنوعة من جلد. هي الآن الأشياء تصنع من جلد، وتصنع من بوليستر، وتصنع من نيلو، وتصنع من إلى آخره. هذا الجلد الآن قل قل سكاي الجلد الحقيقي هذا الذي يعني موجود الآن، يعني ربما إذا وجد فهو شيء نادر ولا يكاد يكون جلد، يعني جلد الحيوان المدبوغ والذي استعمل في الجوارب ونحو ذلك. من نحن نقول الجلد ولكن في الحقيقة ليس جلد، الجلد الآن يعني أمر عزيز لا يكاد يوجد أصلا. نعم، ففي الحقيقة الجوارب هي خفاف، حتى في اللغة خفاف تطلق عليها خفاف. العرب لم تكن مثلا تفصل بحسب ما صنعت منه، ممكن أن يقال الخف إذا كان من جلد فهو أجود أنواع الخفاف، بمعنى إذا كان من 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 قماش فقط فيكون نعم خف، لكنه يعني من نوعية الضعيفة الرديئة إلى آخر الأشياء ثقيلها، ولكنه الجورب نفسه خف، ويسمى تسمى كذلك تساخيل، نعم تسمى خفاف وتسمى جوارب. نحن وصلنا نطلق الجوارب على هذه، نعم كالتفرقة التي ربما اليوم نسميها بعضنا يفرق بالحذاء والنعال، وكذا حذاء ذاك اللي مغلق ولكن اللي فيه السيور ذاك النعال، هي في الحقيقة كلها تسمى نعال. نعم هذا مسألة. نعم إذا كان عندنا جورب شفاف يظهر من تحت الجلد فهذا في حقه الظاهر أنه لا يصل أن يقال له جورب، لباس فيه نوع من الرفاهية هكذا، بحيث يعني الجلد يرى، يعني محل الفرض يرى. نعم فهذا ليس هو الذي نقول أنه فيه خفاف أو خف، نعم ليس فيه معنى خف وليس خف. نعم نعم. قال رحمه الله ويستحب تكرار غسل الوجه. إذن من السنن أن الواجب هو غسله مرة واحدة، وغسل أعضاء الوضوء كلها مرة واحدة لواجب، ولكن تكرارها مرتين أو ثلاثة أو المخالفة جائز، كل ذلك جائز، لكن الاستحباب أنك تأتي بثلاث غسلات. نعم قال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين، نعم 3 مرات، 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. إذا مرة واحدة يتأدب الفرض، وما زاد على ذلك إلى 3، ما زاد على 3 لا يجوز. سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، قال صلى الله عليه وسلم. نعم والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره، لا يستحب تكراره، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وذكر بعض أهل العلم أن من فرائضها أيضا التسمية، التسمية في أول وضوء، للحديث الذي يحسن بعض أهل العلم وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذا تذكرها لكل حال، إذا تذكر، وإذا تذكر قريبا من الأول، أنا في اللي ما ذكرش ولكن في غسل وجهه ذكر، يقول بسم الله عادي ويواصل وضوءه. نعم. وأما إذا لم يتذكر أو كان جاهلا بالحكم فوضوءه صحيح. كذلك اللحية تخليلها عده بعض أهل العلم فرض، الدليل على فرضيته قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل رجله أخذ كفا من ماء وجعله تحت ذقنه وقال هكذا أمرني ربي يخلل بي لحيته. لكن اللحية نحب أن مثلا نفصل بعض التفصيل المعروف لأهل العلم. اللحية كما قلت في الأول أنها تعد من الوجه، إذن الوجه بالنسبة لمن له لحية هذا إلى الذقن، وكذلك ما استرسل من لحية، ما استرسل من لحية كذلك يغسل هكذا. لكن أحيانا اللحية صاحبها يظهر عند تحدثه جلده من تحتها، لحية خفيفة، فهذه بحق يغسلها مع الوجه، الوجه يرى، يغسلها مع الوجه، نعم، يغسلها مع وجهه. وأما إذا كانت كثيفة فهذه التي الكلام عليها، يأخذ ماء ويجعله تحت لحيته، نعم، ويخلل لحيته، يخلل لحيته ويكون هذا. وبعضهم قال لكل حال ليس دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا فقط. نعم نعم نعم. غسل رجله وأخذ كفا من ماء وجعله تحت ذقنه وقال هكذا أمرني ربي، حديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. كثة، نعم، قلت الكثة هي التي طبعا لا يراد تحت الجلد، هناك من اللحية وهناك قد يكون كث منها هذا الجانب، وهنا مثلا يعني واضح فيه أنه ليس كث، فهو إذن هذا يغسله وما استسلم أنه ليس لابد في الحق أن يستعمل الماء كذا. ولكن إذا كانت خفيفة بحيث يعني عند الحديث ولا عند غير الحديث يرى هكذا الجلد، يرى ترى جلد صاحبي من تحتها، هذه تغسل مع الوجه. نعم نعم نعم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا الحديث أوله، حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تأتي أمتي على كل في معناه تأتي أمتي يوم القيامة غرا، إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا الإدراج معنا. إذن غرا محجلين، غر، الغر معناه أوائل الشيء، أقول غرة الشهر أوله، ويطلق الغر كذلك على البياض الذي يكون في وجه الفرس لطع بيضة فقط. نعم. فيوم القيامة هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في علامة الوضوء في وجوههم وفي أطرافهم، في وجوههم غرة بياض يعني على أنهم كانوا يتوضؤون، وفي أطرافهم حزازات يعني هنا ينتهي الوضوء سوف يكون هذا موضع تحجيل، التحجيل في الأطراف والغرة في الوجه. نعم. إذن بياض في هذا الموضع كأنه يعين موضع انتهاء الوضوء، وهكذا كذلك في الساق، الشخص الذي يكون في وضوئه مجتهد في أن يوفي الوضوء، ما يكونش شح به فقط يعني يأتي بها كذا. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم فهم منه أنه مطالبين بأن يعني نستوفي ونزيد، فكان أبو هريرة رضي الله عنه على ما يعني شهد منه وهو يتوضأ كان يرفع الوضوء حتى إلى الساق إلى العضد في المرفقين وإلى الساق يرفع الوضوء نعم. ثم إطالة الغرة. ولذلك الحديث في هذه الزيادة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. قال يطيل غرته بعض أهل العلم، قال لا طريق إلى إطالة الغرة، إذا أطلت غرتك تجد نفسك في صحة التحجيل، ممكن تطلع إلى هنا وكذا إلى، ولكن الغرة في الوجه إذا أطلتها دخلت في الرأس، إذن كيف تطيل الغرة؟ الغرة ليس فيها إطالة. نعم. فكأنهم أرادوا أن يتأكدوا بأن هذه الزيادة إنما هي إدراج، بمعنى إنما هو من بعض الرواة فقط أدرجها وزادها. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم نعم تفضل. معليش عندنا فقط سؤالين اليوم، ولا كذلك موجود بعض الأسئلة من أمس نجيب عنها قبل الانصراف. تفضل مصطفى، عندك مكبر. حمام مختلطة. نعم صح نعم. هذه مسألة كذلك مهمة جدا. كثير من الناس اليوم في بيته عنده بيت الخلاء متصل بمكان الاستحمام مستحم متصل به، بمعنى يعني كأنه ما بينهم أي فصل، ليس بينهم أي فصل. نعم. فهذا في عقل الإنسان في هذه الحالة لا حرج أنه إذا انتقل إلى الجهة التي فيها الاستحمام يذكر الذكر الذي في ذلك المكان. أراد مثلا يتوضأ يقول بسم الله، لا بأس يقول بسم الله في ذلك المكان. أكمل وضوءه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونسيت كذلك أن أذكر بأن بعض الأذكار سمعناها كثيرا، بعض الناس قديما يقولها، أنه عنده واحد الذكر يقول عند غسل الوجه وعند غسل اليدين وعند مسح الرأس وعند غسل الرجلين، وحفظوه حفظا. نعم هذا لا أصل له، لم يثبت فيه شيء. وإنما الإنسان إذا أتم وضوءه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، من غير أن يفعل هكذا. وبعض الناس يدير هكذا، هذه لم تثبت إلا في التشهد، إلا في التشهد هي فقط فيها مد الأصبع عند 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 لا إله إلا الله، ما عدا ذلك ما كانش موضع ثابت في هذا. نعم ما كان لم تثبت كذلك. أه؟ إيه قل لا إله إلا الله، ولكن قلت رفع السبابة، هذه رفع السبابة لم تثبت إلا في التشهد فقط، أو في الخطيب، الخطيب عندما يكون يخطب نعم يرفع أصبعه عندما يكون يدعي خطيب من فوق المنبر يوم الجمعة أو في غيرها من خطبنا. تفضل.
صلى الله عليه وسلم قال: ما حكم القطرات التي تنزل بعد التبول، وهل من طريقة الاستفراغها؟ جزاكم الله.
نعم أقول، قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بعضنا ممكن يكون في بعض الأيام لأجل نزلة بردية عنده يعلم من نفسه بأنه عنده هذه الأيام مشكل في تبويه، فهنا يعطي هذه الأيام حقها من الاهتمام، لا يعجل بالقيام، لا يعجب قيام. وفي الأحوال العادية الذي يعلم من حاله كذلك أنه والحمد لله معافى ونحو ذلك، فطبعا يعلم بأن آخر ما كان من قطرة البول قد خرج، يغسل المحل ثم يقوم لا سلت ولا نتر، لا يوجد سلت ولا يوجد نتر، كما ربما يعني سمعنا وعودنا بعض الفقهاء قديما، النتر والسلت لم يثبت، بل كما قال بعض أهل العلم ذكر الإنسان إذا عوده على السلت والنتر هذا ربما يتضرر به. نعم وإنما الوضعية التي أنت فيها الوضعية التي أنت فيها وضعية تساعد على نزول البول، والبول أصلا عنده اندفاع يخرج. بعض الناس ممكن إذا ربما لم يسارع إلى بيت الخلاء ممكن البول يخرج منه. نعم، فيبقى الإنسان لا يتعجل. نعم، فإذا خرج وأحس بأنه خرج كل شيء خلاص يقوم ويغسل المحل ويقوم، لأنه ذكر كلها بعض أهل العلم أمور الإنسان عندما يقرأها يقول الحمد لله الذي عافاني من تلقه. يقول بأن هناك من يعلق سلسلة في 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 بيت خلائه يشد فيها ويبقى يقفز قفزات، وبعض بيت نحنح إلى آخر ذلك مما يقول. يذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الذي يسمى إغاثة اللهفان من وساوس الشيطان، وجود أعمال بعض الناس موسوسين يفعلونها، فالشخص الحمد لله لم يكلفني الشرع زائدا على هذا الذي يعني كلفنا بنا. نعم، هذا كذلك من ما عذبوا بها أنفسهم، هذا تعذيب للنفس. نعم، العرب، أقول العرب قديما ما كانوا يعرفون أصلا هذا الماء، العرب خصوصا ما كانوا يعرفون إلا استعمال الأحجار، إنما عرفوا عندما انتقلوا إلى المدينة وجدوا أن بعض الأنصار يستعملون الأحجار ويستعملون كذلك الماء معه. وأما قديما فما كانوا يخرجون إلى بيت الخلاء بمياههم، إنما كانوا يستعملون الأحجار فقط، ولكنهم كانوا يحسنون استعمالها. نحن ربما لو قلنا لبعض الناس اليوم ممكن يقول والله ما نعرف كيف نستعملها، وأخشى أنني إذا استعملتها ممكن جدا لا يحصل بها الإنقاء. نعم، فهم كانوا يستعملونها استعمالا جيدا ويحصل بها الإنقاء. نعم، نعم، وصل.
السلام عليكم. قال بارك الله فيكم، هل يجب على صاحب السلس أن يضع خرقة تمنع تلوث لباس؟
صاحب السلس قلنا الحمد لله الآن الوسائل موجودة، يدير حفاظ، سبوع حفاظ هذا اللي موجود بالنسبة للكبار، موجود واحد الكبار، وموجود يعني مهم على كل حال موجود الحمد لله، وسائل متطورة اليوم. يعني نعم، قديما كانوا يسمون الاستثفار، الاستثفار تجعل المرأة المستحاضة تأتي بخيط، خيط وتربط به هذا المكان، وتأتي بخرقة وتربطها من هذا الخيط من الأمام، ثم تربطها كذلك من الخلف. هو نفسه اليوم الذي عندنا، هذه الشرطات التي يستعملها الذكور والإناث موجودة معدة، ويمكن الإنسان يجعل معها ما يمنع من الانتشار ونحو ذلك من الأشياء. نعم، كانوا قديم يستعملون يسمونه الاستثفار. نعم، واصل.
بسم الله. شيخنا قال بورك فيك شيخنا، شيخنا نجد في كثير من المساجد سجادات وراء الإمام يحجزون بها أماكن للمؤذن وغيره، فماذا نصنع حيال ذلك؟
ما عليك إلا أن تصبر فقط، إذا كان سيما تحت مؤذن. أنا يوما ما واحد وضعت مهم شيء من أشياء هكذا وتقدمت فقط للسترة، أخذت أصلي، لما كملت الصلاة لقيته يعني مستعد باش يتكلم معي، على قال لماذا تجعل هذا وكيفاش وكذا ونقاش. قلت شوف، هو المؤذن حط السجادات من أول أسبوع، هو حاجز هذا المكان. قلت المؤذن هذا تعالى راح حاجز به المكان، يعني ربما يورثه إن شاء، إذا مات هو ممكن، تفضل، ممكن ابنه يرث هذا المكان، أولى بك أن تتكلم معي. كل حال إذا الأمر بقي على المؤذن إن شاء الله أهون، هي مشكلة فقط إذا استعملها ممكن يعني واحد الفريق خلف الإمام، وليته كان اثنين أو ثلاثة، ممكن يعني يكون فيها 10 ولا إلى آخر ذلك عدد من الناس. نعم، إذا كان المسجد يعني صغير فربما يأخذون نسبة كبيرة منها. هي في الحقيقة إذا استعملها إنسان لأجل أنه خرج يتوضأ أو خرج لمكالمة هاتفية أو ممكن مكانه الذي هو فيه فيه الشمس من قوة ساقطة، ولا مثلا هو يحتاج إلى الحائط فتأخر إلى الحائط ونحو ذلك من هذه الأشياء المألوفة المعروفة العام، إن شاء الله لا بأس. ولكن كونه يتركها من أمس إلى غد إلى بعد غد إلى آخر ذلك الأشياء، فهذا في الحق صراحة تعدي ولا يجوز. نعم نعم، تفضل زيد هذا السؤال فقط ونتوقف. تفضل.
قال شيخنا: عرفنا أن الأحكام الشرعية التكليفية تتعلق بالطلب والتخير، والسؤال: لماذا وضعت الأحكام الوضعية؟ أليس لتنفيذ الأحكام التكليفية وإلغائها؟
نعم، هذا السؤال نتركه إلى الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول متعلق بدرسنا السابق: ما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ نعم، تفضل.
كلام العمد مع
الذكر. إذن من مبطلات الصلاة الكلام العمد، الكلام العمد بمعنى أخرج الكلام، كلام الناس. إذن الكلام العمد، نعم، بشرط الذكر والعلم، بشرط الذكر والعلم. رامي بس. بشرط الذكر والعلم. نعم، واصف.
كلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا
نعم
فلا بذلك. الضحك،
الضحك
بالقاقة،
الضحك مع ماذا؟
الضحك بالقاقة،
الضحك بقاقة، بقهقه. نعم، إنه يتنافى مع الصلاة كما قلنا. نعم،
الأكل والشرب،
الأكل والشرب كذلك. نعم،
كشف العورة،
انكشاف العورة،
انحراف على القبلة.
الانحراف لا بد أن نقيده بالفاحش كثير عن القبلة. نعم،
انتقاض الطهارة
كذلك، أن تنتقض الطهارة. إذن أن تنتقض الطهارة. نعم،
العبث الكثير،
العبث الكثير المتوالي بمعنى المتقطع، كان في ركعة وآخر في ركعة ونحو ذلك. نعم، ثم زدناها الصلاة إلى القبر، ومرور المرأة الحائض أو الكلب الأسود أو الحمار أمام المصلي بينه وبين سترته. وقلنا على سبيل العموم، انعدام شرط من شروطها أو ترك ركن من أركانها أو واجب من واجباتها عمدا، هذه كلها كذلك نعدها من مبطلات الصلاة. نعم. السؤال الثاني: وضح المراد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وضح المراد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم يوسف.
المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة.
إذن هذا بالنسبة لي لأهل المدينة، قال لهم ما بين المشرق والمغرب، ومن كان كذلك على جهتهم، من كان على جهتهم، بل حتى من كان جنوب مكة أيضا قال في نفس الكلام، لأن يعني مكة بالنسبة للمدينة تقع جنوبا، فكذلك من كان أيضا جنوب مكة، جنوب مكة أيضا يقال له ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولكن من كان في جهتنا ماذا يقال له؟ ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهذا يفيد ضيقها ولا اتساعها، إذن يفيد اتساعها، يعني كل ما بين هذا الشمال والجنوب كله قبلة، بخلاف مثل لو كان شخص يعاين القبلة فلا يقال له يعاين الكعبة مباشرة، فيقال لا بد لك أن تكون عين القبلة هي التي لا بد لك أن تتجه إلى عين القبلة. نعم. ولذلك قلنا كلما اقتربت من القبلة ضاق القبلة، وكلما ابتعدت عنها اتسعت. نعم. إذن لندخل اليوم في درس جديد من دروس هذا الكتاب، وهو الدرس الثاني عشر الذي عنوانه شروط الوضوء. شروط الوضوء الذي عنوانه شروط الوضوء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم. إذن فهذه الصيغة تفيد أن الطهارة بالنسبة للصلاة شرط من شروطها، شرط من شروطها. وتقدم على كل حال عندما تكلمنا على شروط الصلاة ذكرنا في ضمنها الطهارة، طهارة الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، فالطهارة من الحدث الأصغر المراد بها الوضوء. إذن فسوف يكون الكلام بخصوص الوضوء. نعم بخصوص، ولكن كذلك بالنسبة للكتب التي هي كتب متوسطة ومطولة يذكرون بابا قبل هذا الباب له علاقة به، وهو يسمونه باب الاستطابة أو بيت الخلاء، أداب قليلة جدا يذكرونها، ونحن كذلك في أمس الحاجة إليها، ولها صلة بهذا الباب، ليس صلة الشرط المشروط، ولكن ربما بعضنا يحتاج إلى أحكام متعلقة بهذا الباب، باب الخلاء، يقال باب الاستطابة، باب قضاء الحاجة، هكذا تجدونه في كتب أهل العلم، باب قضاء الحاجة. إذن هذا الباب الذي يتكلمون فيه على آداب الدخول بالخلاء وكيفية قضاء الحاجة ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من هديه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويدخل برجله اليسرى إلى بيت الخلاء، يدخل برجله اليسرى. وإذا كان يريد أن يقضي حاجته في العراء أبعد النجعة صلى الله عليه وسلم، ما يقضي أمام الناس ولا قريب منهم بحيث يسمع له صوت أو تشم له رائحة، هذا من أدب. ونحن على كل حال ابتلينا في هذه العصور التي نحن فيها الآن ببيت خلاء، تجدها بيت خلاء والمطبخ وبيت هذا بيت كذا، وربما الإنسان في بيته نعم، ويكون بيت الخلاء في موضع بحيث ليس فيه أي شيء من الآداب المطلوبة التي ينبغي أن نكون عليها نحن المسلمين، ينبغي أن نكون عليها نحن بالنسبة لبيوتنا. نعم، إذن من الآداب التي كانوا عليها قديما أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد حتى لا يرى جسمه، ربما ينزل حتى كأن الغائط في العربية تبدل التسمية، صار يطلق على ذلك الذي يخرج من الإنسان، ولكنه في الحق الغائط في العربية يطلق على مكان منخفض من الأرض، مكان منخفض من الأرض هو الغائط. الله عز وجل قال وجاء أحدكم من الغائط، هذا بهذا المعنى جاء من الغائط، طبعا ما يقال جاء من الغائط معنى جاء من المادة هذه، لا، الغائط ويجمع على الغواط. نعم، فالغائط إذن هو المكان المنخفض اللي كان الإنسان ينزل إليه ويقضي حاجته ولا يراه أحد. هذا من الأداب قلت، والذي ربما يعني علمه فإنه يجتهد في أن يأتي به حتى في بيته يحاول أن تكون له هذه الأداب ملتزما لها. إذن يدخل بالخلاء برجل اليسرى ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي ذكران من الشياطين وإناثها، ولا يكشف عن عورته إلا إذا جلس، ماهوش من بعيد يكشف عن عورته ويعد الروح، لا، وإنما عندما ينزل فينزع عنه ثيابه ويقضي حاجته. نعم، سواء كان غائطا أو بولا، فإذا انتهى من قضاء الحاجة أو مكانك، فإذا انتهى من قضاء حاجته خرج من بيت الخلاء قائلا غفرانك. نعم، إذن ويدخل بيت الخلاء، قلت عندما يدخل بيت الخلاء يجتهد في أن لا يخرج منه إلا وقد تأكد أن كلما تهيأ للخروج قد خرج، لأن كثير من الناس أصيبوا بوسواس في هذا الباب، يخرج مستعجل ولربما يبقى يتقاطر عليه شيء، وبعد ذلك يقول الله ما كذا ونحو ذلك من شيء. عندما يتأكد بأن كل ما هو كان يعني في طريقه الخروج قد خرج نهائيا يغسل المحل، وهو طبعا إما بأحجار أو ما يقوم مقامها في زمن هذا من هذه الأوراق المعدة لذلك، ماشي الأوراق التي يكتب بها كما أوراق الكراز، انت عارف يقول لك هذه ورقة فارغة تصلح، هي في الحقيقة ورقة جيدة مستعملة فخليها استعمال آخر، هناك أوراق معدة لا تصلح إلا لهذا الموضع، هذه التي نقصدها هنا، أو ما في حكمها من كل ما يزيل عين النجاسة، فيقال لإزالته بهذه المواد يقال الاستجمار، كأنهم أخذوا من الجمار اللي هي الأحجار، نقول رمي جمرت. نعم، إذن هذا يسمى الاستجمار. إذا كان هناك إنسان يحسنه فإليه يستطيع الإنسان يستجمر ولو مع وجود الماء، كان بعض الناس يقول لك إذا وجد الماء كان لك في تيمم الوضوء، لا، الاستجمار ولو مع وجود الماء يمكن للإنسان يستجمر، قلت إذا كان يحسن، وبشرط كذلك ألا يتخطى الخارج محله، من الإنسان ممكن يجد يكون مريض مصاب بالإسهال مثلا، فعندما ممكن يعني يقضي حاجته ممكن ينتشر ويخرج عن المحل، فهنا يتعين الماء لا يكفي الأحجار، يعني كما لو أن النجاسة سقط عليه هنا، لأن المغتفر هو النجاسة التي لا تتخطى حلقة الدبر، هذه النجاسة مغتفر، لأنه معروف مثلا أن الإنسان قد يغسلها مثلا بهذه الأوراق ونحو ذلك من الأشياء، ولكن لا بد أن يبقى منها شيء مهما كان، لا بد أن يبقى منها شيء إلا إذا غسل بالماء، يحتمل نعم أنها تزول عينها بالكلية. نعم، فإذا قلنا انتشرت النجاسة على أكثر من هذا المحل تعين ماذا؟ الماء، تعين الماء كما لو سقطت على أي موضع آخر من مواضع جسدك. والبول كذلك، بل كثير من الناس يصاب بالوسواس من جهة البول، عندما يغسل كذا وكذا ينوض ويخرج ويعطي مترات ومشي وهو متمركز بعقله في ذلك المحل. وطبعا كان الماء هناك، فإذا ضربوا شوية الريح يبرد المحل، يقول لك راه كاين سيلان، ممكن يشوف شي مكان هكذا ويطل روحه، ممكن إلى آخر ذلك الأمور. لا، هذا لا داعي. الإنسان في حق هذا هو الذي كلفنا به شرعا، أنك لا تقوم حتى تتأكد من تمام الإنقاء والطهارة. فإذا حصل هذا قم واذهب وتحرك ولا تبالي. ولكن إذا أخذت يعني قلت تذهب بفكرك وبعقلك إلى ذلك المحل، سوف يتولد لا بد أحاسيس تجعل من العدم شيئا. نعم. وكثير من الناس قلت عندهم وسواس في هذا الباب، فإذا خرج من بيت الخلاء خرج برجله اليمنى وقال غفرانك ثابتا، احتقل أن كلمة غفرانك يقولها لأجل انقطاعها عن الذكر هذه المدة. غفرانك، نعم، إذن يقول غفرانك. نعم، هذا هو الذي يسمى ماذا قلنا به الاستطابة، ويسمى به قضاء الحاجة، ويسمى به الاختلاء. نعم، لنا نحن فيه في الإسلام آداب شرعية، ولا يحتاج إلى نية، ماهوش لابد في الحق يحتاج إلى نية، لأن قضاء الحاجة ليس أصلا متعلق بالوضوء، ليس متعلق بالوضوء، بل هو من باب إزالة الأخباث. لكن لو بغيت تغسل نجاسة مثلا من ثيابك، ماهوش لابد لك من نية. نعم، إذن هذا يسمونه وقلنا باب الاستطابة. وإذا حصل الإنقاء بحجرين يزيد ثالثا، إذا حصل بأربعة يزيد خامسا، ولا يجوز له أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. والمستحب أن يستجمر بالأوتار، بالوتر من العدد. نعم، بمعنى إذا استجمر قلنا بأربعة يزيد خامس، إذا استجمر بستة يزيد سابع. نعم، فإذا ينقي المحل. قلت ولو اكتفى بالحجارة فإنه لا بس، وليس من التعبد أن يجمع الإنسان بين الأحجار والماء، فإذا استعمل الماء وحده فقط فلا بس كذلك. لا، هذه باختصار لكل حال ما يتعلق بالاستجمار، لندخل مباشرة في الوضوء. لو أن إنسان مثلا استجمر بالحجارة لأجل أنه لم يجد الماء واستعمل الحجارة فقط ثم بعد ذلك وجد الماء، هل يتعين عليه أن يعيد الاستجمار؟ لا، مباشرة توضى فقط. ممكن يخلو الشك اللي يقول كذا، لا. نعم، نعم، أحسنت. نعم، إذن قضاء كذلك مسألة مهمة جدا في قضاء الحاجة، من الآداب الشرعية التي كذلك جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. حديث يرويه أبو أيوب في الصحيحين. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا كذلك يقال لأهلي لأهل المدينة، نحن لو شرقنا أو غربنا لكنا ذلك فيها استقبال واستدبار، إذن فنحن لا نشرق ولا نغرب. إذن قال ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، معناه ما يعرف الناس الأحكام، ولكن نحن الآن والحمد لله اللي أراد أن يبني بيتا يحاول هذه القصة هذه اللي نستعملها في نعم في بيت الخلاء، إنسان ينحرف عن القبلة، وإذا وجدها ربما بناها الباني مثلا من غير حضوره ومن غير تنبيهه وكذا ونحو ذلك من الأشياء. ففي هذه الحالة على قول لأهل العلم ولعله الراجح إن شاء الله أن القبلة لا يجوز استقبالها لا في البنيان ولا في الخلاء، لأن هناك على كل حال ربما قول قد تجدونه أنه إنما ينهى عن الاستقبال فقط في الخلاء، وهذا على كل حال مروي عن ابن عمر عن غيره من الصحابة رضي الله عليهم أن إذا كان في البيوت فلا بأس أن تستقبل أو أن تستدبر، ولربما استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ربما يستدلون بهذا، ويستدلون كذلك بآثار أيضا مروية عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، لكن قلت الأحوط والصحيح أن القبلة لا تستقبل لا في البيوت ولا خارج البيوت ولا خارج. نعم طبعا لا تستقبل ولا تستدبر، لا يجوز استقبالها ولا يجوز استدبارها. وأما عند خروج الريح فلا إشكال، لا يعرف أحد من أهل العلم قال بأنه لا تستقبل. نعم فضل. نعم استجبار. نعم فيه كذلك حديث قال: وألا نستجبر باليمين. ها نعم نستجبر باليمين، ونهى كذلك عن الاستجمار بالعظم وبالروث كذلك، فإن الروث قال هو زاد إخوانكم من الجن، وكذلك العظم أيضا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بها بمعنى أن نزيل بها ما على المخرجين من الأذى. روث هو الروث. نعم روث مطلقا سواء حمار أو غيره. نعم لندخل قلت مباشرة في الدرس الثاني عشر، وهو شروط الوضوء. شروط الوضوء. نعم ودائما الشرط على كل حال كما تقدم أن قلنا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نشرح هذا الشرط. الشرط إذا لم يوجد، معنى إذا الشخص مثلا لم يأتي بشرط من شروط أي شيء سواء شروط الصلاة شروط الوضوء شروط الصوم شروط الحج، وكان هذا الشرط في مقدوره، طبعا في مقدوره، ولم يأتي به، فنقول له صلاتك هذه باطلة. هكذا نقول له. مثلا إنسان صلى بلا وضوء، الوضوء من شروط الصلاة، نقول صلاتك ليست صحيحة، أو صلى غير مستقبل قبل، نقول له صلاتك غير صحيحة، أو صلى ولم ينوي، نقول له صلاتك غير صحيحة، إلى آخر ذلك من شروطه. وأما إذا كان الشرط ليس في مقدوره ماذا نقول له إذا فعله؟ ماذا؟ لا يفعله. لا قد يفعله الصبي، قد يصلي. ليس يفعل الشرط. أقول الصبي قد يصلي وهو لم يبلغ ولم يميز. البلوغ والتمييز ليس في مقدوري أي واحد منا، ولكن لو أن مثلا طفل عمره 5 سنوات وصلى ماذا نقول له؟ نقول له لا تصح. معلش نقول لا تصح، ولكن نقول لا تجب عليك، نقول لم تجب عليك بعد كذا. إذا لم يدخل الوقت نقول لم يجب عليك صلاة كذا، نقول لم تجب عليك، لأن هذه شروط وجوب. إذن نقول هذه لم تجب عليك. نعم. قال الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. شروط الوضوء. نعم الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. إذن هذه التي المؤلف رحمه الله ترجم لها هنا بشروط الصلاة. إذن معنى إذا عدم واحد منها فإن الصلاة تكون غير صحيحة. نقول عنها أنها غير صحيحة. وقبل ذلك نقول أنه أن الوضوء هذا يجب لأمرين اثنين لا بد من الوضوء. يجب الوضوء للصلاة وكذلك يجب الوضوء للطواف. للطواف هناك مسائل يستحب لها الوضوء. يستحب الوضوء لذكر الله عز وجل. أي إنسان بغى يذكر الله عز وجل نعم يستحب أن يكون على وضوء ويذكر الله عز وجل يقرأ القرآن بغى مثلا يسبح بغى يحمد الله عز وجل الأحسن أن يكون متوضئا. قال صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وكذلك عند كل صلاة بما في ذلك حلقة مهم عند ذكر الله عز وجل. نعم عند كل صلاة إنسان كان متوضئ بغى يجدد الوضوء حضرت الصلاة بغى يجدد الوضوء كذلك هنا يكون وضوءه مستحب. نعم وكذلك عند كل حدث ما هوش بغى يصلي فقط انتقض وضوءه بغى يجدد الوضوء وضوء هذا مستحب. نعم كذلك من حمل الميت إنسان حمل ميتا كما جاء في الحديث الذي بعض أهل العلم نعم يحسنه من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. وكذلك للجنوب عند النوم يستحب له أن يتوضأ. نعم وكذلك عندما يكون الجنوب يريد أن يأكل يستحب له أن يتوضأ ويتوضأ. كذلك عند معاودة الجماع وكذلك عند من يريد أن ينام ولو كان غير جنوب. هذه مواضع يستحب الواحد منا أن يتوضأ لها. نعم إذن قلنا شروط الوضوء. الوضوء عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان شطر من نصفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال إني سمعت دفن عليك في الجنة. قال يا رسول الله أعلم شيء إلا أنني كنت إذا أحدثت أو توضأت وضوءا إلا وصليت بعده ركعتين. فكان هذا هو نعم. وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن هذه الشروط ذكر المؤلف رحمه الله منها الإسلام وهذا تقدم وهو شرط في كل عبادة. كل عبادة إذا أردنا أن نذكر لها شروطا فأول شرط لها هو الإسلام. ما معنى لماذا الإسلام؟ لأن الإسلام إذا لم يكن لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا إلى آخر ذلك من الأعمال. الكافر لا يقبل منه شيء. الكافر لا يقبل منه شيء قبل أن يسلم. فإذا أسلم قبل منه كل شيء. كل شيء يقبل منه. أي شيء فعله مع التوحيد والإسلام يقبل منه. يمسح على رأس يتيم يقبل منه. يتبسم في وجه أخيه يكون صدقا فيقبل منه. يتخلق بأي خلق يقبل منه. كل الأعمال والطاعات التي يفعلها تقبل منه والله تبارك وتعالى يؤجره عليها. وأما إذا بقي على كفره فلا يقبل منه شيء من الطاعات وإنما يعطى جزاؤه في الآخرة. يوسع عليه في النعيم ويجنب كثير من المؤذية ونحو ذلك وليس له عند الله تبارك وتعالى من القيامة شيء. إذن قال الإسلام. ثانيا العقل. وقلنا أن العقل اسم يطلق على هذه الغريزة التي ركبها فينا ربنا عز وجل تعقلنا بمعنى تمنعنا وتحجزنا عن ارتكاب ما لا يفعله العقلاء من تصرفات ومن أعمال ونحو ذلك من أشياء. نقول هذا لا يفعل العقلاء نقولها في كلامنا. مثلا هذا ليس من أعمال العقلاء سل عنده عقل يحجزه. نعم. فالعقل كذلك إذا كان عند الواحد منا فإنه يستطيع أن يفعل ما يفعل من العبادات يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن قال العقل نعم، لذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن السكير عقله يعني معطل، عقله معطل وعليه، فإنه ربما يدخل في الصلاة وربما يخرج منها كذلك ولا يدري منها شيئا. فالعقل لا بد منه للمتوضئ، لو أن إنسان مثلا كان متوضئا وذهب عقله ثم عاد إليه نقول له أعد وضوءك، أو قبل أن يتوضأ ذهب عقله نعم ثم توضأ في تلك الحال نقول له وضوءك لا فائدة من ورائه، كما لو صام كذلك. إذن لا بد أيضا من العقل ولا بد من التمييز. والتمييز هي سن، قلنا هي سن السابعة، إن قال سن التمييز. ومعنى التمييز صار مثلا يفهم السؤال ويرد الجواب، هذا هو التمييز، يقول له جيب كذا جيب كذا يذهب ويأتي به. وإن كان وفي الحقيقة ممكن يكون حتى في 5 سنوات، بعض الصغار 5 سنوات 4 سنوات يفهم، ولكن بالنسبة للصلاة هذا هو تمييزه، هذا هو تمييزه، لا بد من 7 سنوات، لأن الحديث جاء في ذلك صريح: مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا 7 أو 7. ثم قال: والنية، النية، والنية كما تعلمون هي القصد إلى الفعل، ويكون مقارنا له. يعني أنت بغيت توضى الآن تبدأ الوضوء ويكون معلوم أنك الذي تضمره في قلبك أنك تريد توضأ، ولا داعي لأن تتلفظ به، والتلفظ به بدعة، بدعة أن يقول الإنسان نويت أن أتوضأ ولا أريد أن أتوضأ ونحو ذلك. إذن مجرد ما يكون في القلب من قصد للفعل المعلوم المعروف نعم يكفي في أن يقال هذا هو النية، فيبدأ إذن وضوءه، يبدأ وضوءه نعم. ثم قال: استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. إذن منذ أن يبدأها وهو في كل أفعاله يفعل أفعال الوضوء بترتيبها وبعددها وبصفتها متحريا أن لا يقع في شيء من أخطائها، وهو طبعا يريد بهذا الوضوء الذي به يصلي، الوضوء الصحيح المجزئ الذي تقع به الصلاة. ولذلك تراه يضبطه ويراقب نفسه، ولربما ينتبه لبعض المواضع قد تكون يعني خفية يتحراها بالنظر ربما أحيانا وبالماء والتعهد هذا نعم. وأما إذا كان ربما في نص الوضوء قال لا لا هني توضى يا أخي أني كنت توضى من قبل، خلي ما نكمل الماء هذا باش ما يضيع خلاص، خليني هذا كله بدلني توضى هذا خلاص ما بقاش راش توضع. الآن قطع نية الوضوء في أثنائه، إذن المطلوب هو استصحاب النية أثناء الفعل حتى يكمله إلى آخر فعل به نعم، هذا مطلوب نعم، ومطلوب في كل العبادات كذلك، مطلوب في كل العبادات. كما قلنا في الصوم لا يجوز للإنسان أن يقطع نية الصوم، وإن قطعها نية الصوم في أثناء النهار فقول قوي أنه فسد صومه حتى وإن لم يتناول نعم الأكل والشرب. قال: واستصحاب حكمها، حكمها الضمير يعود على النية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي، هذه جملة تفسيرية، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجار استنجاء أو استجمار قبله. إذن لا يمكن إنسان يتوضأ وما زال متلطخ بالنجاسة، لا معنى للوضوء هنا. إذن لابد أن ينقطع موجب ماذا؟ الوضوء، من غائط أو بول. انقطع واستجمر واستنجى واستنجى قبل أن يبدأ الوضوء ثم ذهب ليتوضأ، هذا كذلك من شروطها نعم، من شروط الوضوء. قال كذا نعم، قال: وطهورية ماء. إذن الماء الذي يريد أن يتطهر به أن يكون طاهرا، ليس ماء متنجسا، ماء سقطت فيه النجاسة لا يصلح لأن نتوضأ به، ما يصلح أن نتوضأ به، ماء متنجس يقال له فيه النجاسة سقطت فيه، وهذه النجاسة أثرت فيه، أثرت فيه في لونه أو في طعمه أو في رائحته، هذا ارمي عنك ولا يجوز لك أن تستعمله في أي شيء حتى في غير الطهارة. وأما إذا كان الماء مستبحر وسقطت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه فهذا لا بأس من استعماله، إذا طابت نفسك لا مانع تستعمله عادي، سقطت فيه النجاسة نعم، ودائما نقول نجاسة ما ذكرناه. وأما يجو الحميم فقط يعني الزرق الذي لهم يسقط فيه هذا ليس نجاسة، ولا مثلا روض البقر ولا الإبل هذه حيوانات مأكولة اللحم، حيوانات التي لا يأكل لحمها أو بول آدمي أو غائطه أو دم نفاس أو دم مسفوح على قول لمن ذهب إليه، فهذه أو الميتة سقطت في الماء فهذه تنجس ويصل الماء نجسا. والأصل في الماء على كل حال تنتبه جيد، لأن بعض الناس كذلك عندهم وسواس في الماء، بعض الناس سمعوا بعض التفاصيل الفقهية حتى أكسبتهم وسواسا، رأيت بعضهم يجيب الماء يديره في كفه يبقى يشرب، ولا ربما قال لي بعض من حوله قال شمني، أنا رأيت هذا الماء عنده وسواس في الماء لأنه مفصل ولا تفصل. ولكن نقول كلام عام يستطيع أي واحد منا يعمله إن شاء الله فيجد فيه إن شاء الله سماحة في الإسلام. أيها الإخوة، الماء كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهور طهور هكذا على وزن فعول، قالوا للمبالغة، لفظة في العربية في المبالغة، تقول مثلا تقول فلان صبور، صبور معنى صبور مش صبر، صبور معنى يصبر 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 ما شاء الله أوتي صبر كبير نعم، ولا شكور يشكر الله عز وجل كثير كثير نعم، وهكذا وقور. طهور معناها الماء فيه هذه الصفة اللي هي الطهارة بمقدار بالغ درجة لا يمكن أن تزول لمجرد أدنى تغيير فيسلب هذه الطهورية، لا ولكن لا بد أن يتغير، أن يتغير تغيرا، وإما أن يتغير بنجس أو يتغير بطهر. إذا تغير بنجس من النجاسات سقطت فيه وغيرته فهنا نقول نعم هذا الماء لا يصح لا نستعمله لا في عادة ولا في عبادة، ماء متنجس، ماء متنجس اطرحه. إذا سقطت فيه شيء مادة طاهرة، سقط فيه السكر، سقط فيه العجين، سقط فيه كذا إلى آخرك من أشياء سقطت فيه، الأسمنت كذا إلى آخرك، الماء الطاهر زائد طاهر، هل معادلة تقول يساوي نجس؟ لا غير صحيح. إذن هذا الطهر الذي سقط فيه نقول إما أن يخالطه مخالطة توجب إضافته إليه وإما لا، واضح هذا الكلام لا نعم، قلنا الطاهر سقط في الماء، إذن تأكدنا أن الطاهر زائد الطاهر لا يسمى نجس بأي حال من الأحوال، ولكن نعدل عن هذه الطريقة إلى طريقة أخرى فنقول هذا الطاهر الذي أضيف إلى الماء إما أن تكون هذه إضافة موجبة لإضافة الماء إلى ما سقط فيه، مثلا نقول مثلا الماء سقط فيه صابون، سقط فيه ليس فقط سقوط ثم أخذناه، سقط فيه بحيث يعني بقي فيه مدة حتى أن الماء اكتسب رائحة صابون، بحيث لو قلت الإنسان هذا الماء قلت لا تكذب هذا ماء صابون، إذن أضيف احتاج الماء هنا إلى أن نضيفه إلى ما سقط فيه نقول ماء صابون، كما نقول ماء جافيل ونقول ماء مقطر، ما تستطيع أن تأتي بالماء المطلق في هذا الماء الذي خلط هذه الدرجة من المخالطة، فإذا صار ماء وجب إضافته إلى ما خالطه، هنا صرنا أمام ماء ليس مطلقا. واضح؟ عندما واضح؟ أه؟ عرب. إذن هذا هو الماء لا يجوز التطهر به، هذا الماء لا يجوز التطهر به. وأما إذا كان ماء سقط فيه إسمنت ولا سقط فيه عجين ونحو ذلك وتغير نوع التغير، بصح يقال صاحبه استعمل ماء ولا يعني تغتر بهذا الحال الذي وصلنا إليه نحن، نحن من التطور الآن يعني عندما شفاف رقراق يعني إلى آخر ذلك، ليس هذا هو عليك. العرب، العرب كانت مياههم لا تكاد تجدها صافية مثل صفاء هذا الماء الذي نحن الآن نجده. عندهم أواني يستعملونها في بيوتهم، وإذا كان الماء هذه الأواني توصل غسل خفيف جدا ولا تكاد تسلم من روائح، لا تكاد تجد إناء سالما من رائحة. هذه عادة العرب، ويعني الشريعة نزلت على مألوف العرب وما تعرفه العرب. العرب نقصد يعني قديما وأصلهم ربما كثير منهم كانوا يسكنون البادية، ومعروف أحوال البادية اليوم كيف هي. فالإنسان ممكن جدا عندما يرى هذا الماء الذي نشربه الآن والذي في القارورات ويحسب أن الماء لا يطلق الماء إلا على هذا، هذا ماء في أصفى أحواله. لكن لا تنسوا بأن الماء الكثير منه مستخرج من جوف الأرض، من باطن الأرض، فإذا لا يكاد يخلو من أن يعلق به شيء مما يعني. لذلك بعض الفقهاء يقول أن الماء إذا كان يعني تغير لأجل مجراه فهذا ليس هو التغير الذي يراد، بل حتى ماذا الذي نجده مثلا من تغير الماء بسبب هذه المصلحات التي جعلنا فيه مواد ونحو ذلك من أشياء، هذه لا تغير الماء، فيبقى الماء ماء مطلقا يجوز الاغتسال به ويجوز التوضؤ به، وإذا طابت نفسك فاشربه كذلك. نعم نعم، هكذا يقال على كل حال، ولكن كما قال بعضهم ينزه الصحابة عن أن يرمون في ماء أو بئر لحوم الكلاب والحيض، ولكن يقال بأنه كانت ممكن تقع في الأماكن البعيدة والسيول تجرفها إلى البئر. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البئر وضعف قال الماء طهور، الماء طاهر لا ينجس شيء، الماء طاهر لا ينجس عفوا قال صلى الله عليه وسلم إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وإنما سئل عن الماء الذي يكون في البادية وتنوبه السباع والكلاب قال الماء طهر لا ينجس شيء. وكذا كذلك ماء البحر، كلكم يعرف ماء البحر مالح لا يشرب، ما يستطيع أحد يشربه، ولقال الناس هو الطهور ماءه الحل ميتته. البحر تعرفونه كلكم، وتعرفون ماء البحر، أحيانا البحر في بعض المناطق يعني الرائحة، رائحة ما فيه من أشياء تكون تشمها خارج البحر. نعم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء، قال الماء أو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم، إذن قلت هذا الذي تجدون عند كثير من الناس من كلام حول الماء والماء وكذا وكذا، كله ربما أصله ليس من الشرع. نعم، إذن قال وطهورية ماء. نعم تفضل. نعم، الماء المغتصب أظن أذكره هنا إن شاء الله قريبا. قال وطهورية ماء وإباحته. نعم، بمعنى الماء يكون مباح، مباح معناه ليس الماء الذي ربما وضعت عليه قيود أو ربما ماء اغتصبه من اغتصبه. نعم، أو يعني سرقه ويريد أن يتوضأ به، وهذا في حقه مسألة يذكرها الحنابلة، وإلا في جمهور الفقهاء أن الماء ماء صالح للتوضؤ، إلا أنه آثم صاحبه لأجل الغصب أو السرقة. نعم، الماء الذي تستعمله في وضوئك ينبغي أن لا يكون ماء مسروقا، ماء مسروقا أو مغتصبا أو طريقة من طرق الاستعمال غير المشروع. وعلى هذا المذهب أيها الإخوة كثير من اللي راه سارق الماء في البيوت نتاعو ما عنده عدات وراهي شركة المياه تتابع فيه ودير له الطرق باش يعني نعم تعاقبه ونحو ذلك وهو يدير الاحتيالات كذلك والطرق المختلفة. ينظر في حاله نعم ينظر في حاله نعم. ولذلك قلت هذا نعم شركة المياه الآن على كل حال شركة مستقلة. كان واحد الوقت على كل حال الماء هو البلدية والبلدية من الشعب والشعب، لكن الآن هناك شركة مستقلة هي التي تقوم على الماء وأحواله إلى آخره. من شيء الإنسان يحاول يصح وضعيته في هذا الموضوع حتى لا يدخل في هذه الشبهة. نعم الماء المسروق، المسروق السرقة هي أخذ مال الغير من حرزه خفية، نقول اختلاس مثلا، أو المغتصب، المغتصب هو أخذ المال الغير باستعمال القوة، باستعمال القوة وإن كان المال على كل، الماء على كل حال قد يكون أمر هين فيه الماء، الماء لأنه في الحق الماء هو يعني الله عز وجل رزقه للعباد كما هو هذا هذا الأكسجين الذي يدور في الهواء شبيه به، بل لا يجوز منعه بعد العصر، لا يجوز منع فضلة الماء بعد العصر، ولا يجوز منع الماء الذي يكون في خلوات. نعم والذي يبخل بالماء فإنه يبخل بشيء كبير جدا، ولكن مع ذلك هذه الذي وصلنا إليه من هذه المدنية لا بد الإنسان يحاول يجتهد حتى لا يقع في هذه الشبهة. نعم فهو ذكر الشيخ على أن الماء إذا كان غير مباح بأن كان مسروقا أو مغتصبا فيدخل ذلك في الوضوء وصحته وشروطه. نعم قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، عندما يريد أن يتوضأ الواحد منا ربما كان مشتغل بالطلاء ولا مشتغل بأي شيء، التصق بجسمه ربما بعض مادة لها جرم بحيث إذا نزعتها بعد الغسل تجد ما تحتها يابسا، هذا هو الذي يسمى عند الفقهاء الحائل، الحائل حائل معناها مانع من وصول الماء إلى البشرة، فهذا تتخلص منه تكشطه ولا تنزعه ولا تغسله إن كان ممكن حتى بمادة أخرى تغسله. نعم بعد ذلك تتوضأ. نعم لا بد أن تتخلص منه قبل الوضوء، هذا معنى قوله رحمه الله وإزالة ما يمنع وصوله، وصولها أي وصول الماء إلى البشرة. وأما الدهون على كل حال ليس لها جرم، الدهون على الإنسان مثلا ممكن في فصل الشتاء يستعمل كثير بعض المواد الدهنية، نعم حتى أجسامنا بعض الناس عنده الجسم نتاعو دهني دائما تجده مدسم، نعم فهذه ليست المقصودة. نعم وليس مقصودة كذلك الحناء التي تضع الماء في يديها، ولا شخص مثلا جاء وجد قلم قال نشوف لك القلم يكتب لما يكتب فعل كذا 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 كذا، فهذا في الحق إنما هي في حكم الحناء ليس له جرم، وإنما هو ممكن بمجرد العمل متواصل ممكن يمحق، هذا لا يؤثر. ولكن نقصد وكذلك ما يستعمله النساء في أظفارهن من هذه المواد، هذه المواد التي ربما إذا يعني أخذت تأتي بموس فتتقشر تقشرا، نعم فهذه حائل، هذه تعتبر حائل. نعم وما إذا كان شخص كذلك عنده ممكن ملبد لشعره بشيء من المواد الملبدات فلا بأس كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يحرم كان يلبد شعره، يلبده من إذا عليه مادة مثبتة مثبتة له، فهذه لا تمنع من وصول الماء لأن في الرأس ورأس إنما هو ممسوح فقط. نعم إذن قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، في حق من حدثه دائم. إذن بعض الناس حدثهم دائم، ما معنى حدثه دائم؟ بل من مستمر كالمصاب بسلس البول، أو المرأة المستحاضة، المرأة التي عليها كذلك دم متواصل والذي عليه سلس، أو عليه كذلك سلس الريح. نعم، إذن المصاب بشيء من هذه وضوءه إنما هو وضوء من يريد أن يستعمله في الصلاة، وليس الوضوء الذي يمكن أن يبقى محافظا عليه. إذا سمع أذان الصلاة، أذان الصلاة ما عليه إلا أن يتوضأ، نعم، ثم يذهب إلى المسجد، فإذا خرجت منه ريح في أثناء سيره أو خرج منه بول أو نحو ذلك فإن شاء الله ليس عليه شيء. ولكن يطلب منه كذلك أن يستعمل، الحمد لله وسائل موجودة اليوم، حفاظات ونحو ذلك من الأشياء حتى يمنع من أن يتلخط يتلطخ ثيابه أو يتساقط منه شيء في المسجد. نعم، هذا هو قوله رحمه الله. ودخول وقت الصلاة، لا بد من دخول وقت الصلاة، لا يتوضأ مثلا الآن لصلاة المغرب أو بوضوء المغرب يصلي العشاء. هذا الشخص الذي عنده سلس بول، والسلس الله أن يعافيني وإياكم منه، الشخص يخرج من البول ولا يشعر، ينظر للثياب فيجدها مبللة، قطرات البول دائما متواصلة منه. وهذا على كل حال كل واحد يعرف نفسه، بعض الناس ممكن يقع له في الشتاء فقط، بعض الناس يقع له في الشتاء، ولا بعض الناس كذلك عندما ممكن يكثر من شرب الماء أو يكثر من شرب الماء البارد أو كبر السن ولا السكر، يعني لا أخذك من أحواله، فهذه حالة أخرى غير السلس الذي نذكره الآن. وحتى صاحب السلس مطلوب منه أن يتداوى، ما يقول أنا عندي السلس أرى أني دخلت في الأخر. نعم صح، هو أرى مرخص له في الشتاء، ولكن مطلوب منه أن إذا فيه دواء يذهب ليتداوى، وإن شاء الله يكون الأدوية حتى ولو أدوية تخفف من هذه الحالة. إذن فقلت الكلام إنما هو لصاحب السلس. نعم، السلس قد يكون في البول وقد يكون حتى في الريح. نعم، والمرأة المستحاضة هي المرأة التي ربما كانت عندها عادة شهرية ثم يأتيها الدم ويستمر بها تتخطى عادتها، فهذه تتوضأ لكل صلاة. نعم، هذه التي الشيخ سماها شروط الوضوء، لندخل مباشرة بعدها إلى فروض الوضوء إن شاء الله، لا ليس فيه شيء. نعم، الماء المكيف معناه هذا الذي تقصد يتقاطر منه، والله في حق هذا ما أظن أنه متحلب فقط من خلال يساوي الماء الذي الله عز وجل أنزلناه من السماء ماء طهورا، الماء النازل من السماء مباشرة نازل من السماء، أو كان في الأحواض والبرك أو مستخرج من باطن الأرض. وأما هذا الذي يتحلب من خلال احتكاك آلات وبهذه الطريقة، هو حتى إطلاق الماء عليه في حق ليس ماء، نحن كذلك الإنسان يتعرق ويتصبب عرقا، نعم ممكن لو جمعه في شيء لعصر منه شيئا، نعم يخرج منه عرق ويعني يبلغ درجة، نعم بحيث يتبلل كل لباسه، بحيث لو رآه من الأهل قال أن هذا كأنه خرج منه مستحم. نعم، فهذا في حق لا يطلق عليه أصل الماء. نعم نعم، ما هو إيه شيء ما هذا أين فضحنا نيرا ها تشتغل صحيح. والإنسان متى توضأ وضوءا كوضوء الصلاة ولو في الجنابة، إنسان مثلا كان في الجنابة، والجنابة معلوم بأنه فيها يعني وضوء مستحب أن يتوضأ قبل الاغتسال، أن يتوضأ قبلها، هذا الوضوء إذا لم ينتقض في أثناء الاغتسال فتستطيع أن تصلي به. كذلك لو توضأت وضوء الصلاة ولو أردت أن تنام وتوضأت ثم يعني بقيت تداعت عليك كثير من المشاكل والهموم وكذا وكذا قلت أنا أعلم أنا نقوم نصلي خلي وقم تصلي بنفس الوضوء تستطيع أن تصلي به. هذا الوضوء يصلح لأن تصلي به. والذي قال بأن هذا وضوء ونفس الوضوء نفس الوضوء الذي كنا نتكلم عنه لا يختلف، إلا أنك توضأت لأجل أن تنام. ما الفرق بينه وبين توضأت لأجل أن تقرأ القرآن أو لأن تطوف؟ لا شك أن أعمال كثيرة تتطلب الوضوء. الوضوء سلاح المؤمن، بمعنى أنه متى حضرته الصلاة قال أني متوضئ، والحمد لله متوضئ. نسيت كذلك أمر مهم جدا يتعلق بالوضوء، خصوصا نحن نحتاجه. نعم كثير ما تشوفه بعض الناس الكبار ما زالوا عندما يبغي يتوضأ يدي هاك يفهم يدخل يعني الصباف. هذه كذلك ما عنده حتى أصل، لا أصل لها. نعم هذا كأنه داير بمثابة الاستياك والسواك شيء آخر غير الأصبع. حلو كان هذا قاعد سهل علينا، كان كل واحد عنده أصبع سواك ما شاء الله، حتى لو قاعد عنده معنا السواك دائما في جيوبنا السواك متبع المعنى. كان بعض الناس اللي دائما هكذا كان لما يكون توضي يدخل أصبع في مو ويحسب روحه راح يستاك، لا علاقة له بالسواك. هذا الفعل بعض العلماء أفتى به لمن لمن سقطت أسنانه، قال لما عندهم إذا استعمل السواك طبعا سوف يتضرر، إذن يستعمل أصابعه فقط، يستعمل أصابعه أو في مكان أو في الأقل ما عنده أسنان. لكن اللي ما عنده اليد ماذا يفعل؟ ما عنده يجيب يد أخرى يتوضى بها. إذن فكذلك الذي عنده أسنان لا يستاك أصلا. الاستياك هو أنك يعني تزيل بقايا الأوساخ والطعام والصفرة التي تعلو الأسنان فقط. إذا لم تكن أسنان إذن معنى لا, لا, لا سواك. نحن قلنا الماء المضاف لم يعد ماء مطلقا، الإضافة تنافي الإطلاق. أنت قلت ماء مقطط، ماء مقطط، إذن صار مضافا إلى التقطير. ماء جافيل، ماء ماء زهر، ماء ورد إلى آخر ذلك. نعم إذن قال الدرس الثالث عشر فروض الوضوء. فروض الوضوء، إذن الوضوء عنده أمور نعم هي فرض، هي تعتبر فرض فيه أعمال تعد من فروضه، ومعنى أنها من فروضه أنه يجب الإتيان بها في الوضوء، يجب الإتيان بها في الوضوء. ومتى تركها الشخص عمدا بطل وضوءه، بطل وضوءه. ولو تركها بعد أن أكمل وضوءه وجب عليه إذا كان عن قرب أن يغسل ذلك العضو وما بعده، وإذا كان عن بعد يعيد وضوءه كله. قال الدرس الثالث عشر فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي ستة: غسل الوجه، غسل الوجه. ونستطيع أن نذكر النية على كل حال هنا. النية دائما تجدون ربما بعض الكتب يذكرها في فروض الوضوء، ربما ذكرها في شروطه، والأمر إن شاء الله لا إشكال. ذلك لأنها جاءت في منطقة في مفتتح الوضوء، فبعضهم جعلها كأنها شيء خارج الوضوء، وبعضهم جعلها منه ولكنها في أوله. نعم فإذا فهمنا هذا إن شاء الله لا إشكال. إذن فروض الوضوء قال ستة: غسل الوجه، غسل الوجه. نعم والغسل طبعا يكون صب الماء مع الدلك المحل، هذا هو الذي يسمى الغسل. إلا لا صبيت الماء وحده ولا للكت وحده، لا لابد يكون الصب مقرون بالدلك. والوجه هو هذا الوجه الآن، ليس كما الوجه الذي ذكرناه سابقا، الوجه تقال لمنابت الشعر المعتاد أو عند منحنى الجبهة. نقول بلاصة للجبهة بدأت دهاك، نعم أو بدأت الرأس، هذا كما كان بدأت الوجه. وينتهي عند الذقن. أولا الذقن هو مجمع اللحيين، هذا الذقن، وعرضا ما بين الأذنين، هذا هو الوجه، هذه حدود الوجه. لا بد هذا أن يغسل، يغسل في الوضوء كله. ها؟ لا لا ليس الأخ، هذا ليس الأخ، وإنما قلت الذقن. لمن ليس له لحية أو كانت لحية غير كثيفة، وما إذا كانت اللحية فكل ما استرسل من اللحية فهو من الوجه، كل ما استرسل من اللحية فهو من الوجه. نعم. إذن قال غسل الوجه، ومنه المضمضة، جعل يعني من الوجه المضمضة، هو يستطيع في حق أن يجعل المضمضة كأنها وحدها. ثبت عن أنس إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. نعم. والمضمضة كما قال بعض أهل العلم اللفظة مشعرة بالتحريك، مضمضة، اللفظة مشعرة بالتحريك، إذن جعل الماء في الفم وتحريكه من شدق إلى شدق ومجره في الأرض. نعم. إذا ازدرته حصل ركن المضمضة، ولكنه في الحق يمجر في الأرض، هذا هو الذي يسمى المضمضة. ومطلوب فيها كذلك المبالغة، مش فقط لا يدخل في الماء الإنسان في فمه وبعد يلقيه، مبالغة حركة تحريكا. نعم. وأولا أقول كذلك تنبيه لإخوان على ما هو ربما شاع بين بعض كبار السن عندنا وبعض المسلمين، تشربوا من غير معرفة بالدليل كثير مما يقوله الفقهاء عندنا، نجيب الماء على ذاك الوضوء أو تمضمض كمل ومعرفة الأنف استنشاق، لا استنشاق أشحال ستة. نعم. ويفي حقائق في أنه يعني يأتي بغرفة واحدة ويتمضمض ويبقي على شيء من ماء في فمه في يده، ثم يذهب للاستنشاق ثم يستنثر، وغرفة أخرى وغرفة ثالثة، نعم نفس الغرفة يتمضمض بها ويستنشق. وخلاف من كذلك لما نراه من بعض إخواننا عندما يسمع مسألة يعني عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هو يريد أن يفصل ولكن بواحد طريقة أخرى، وهي أن يفعله هذه الطريقة تبرر هكذا، يفعل ماء بذهب ثم يفعل هكذا، أو استنشق هو الأول ومع عاد يرجع لمضمضة. لا، حتى هذه أيضا غلط، وإن كانت غلطها أقل إن شاء الله من الأولى. إذن المضمضة أن تأتي بغرفة ماء ثم تمضمض وتلقي بالماء ثم تنذ إلى الاستنشاق. وكذلك الاستنشاق، ونبه على كذلك ما رأينا من بعض الناس يأتي بالماء وكأنه يشم الماء فقط، لا لا، في الحديث وليجعل في أنفه ماء، وليجعل في أنفه ماء، لابد الماء يدخل الأنف. بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للقيط بن صبرة، قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وخصوصا عند الاستيقاظ من النوم، فإنه ثبت في الحديث أن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم، سن عندما يستنشق الماء، نعم يستنثر حتى هذا الصوت اللي ربما تسمع بعض الناس يفعله، هذا هو الاستنثار، استنثار حتى الماء الذي يخرج منه يخرج متناثرا، يكون لعله من مبالغة أيضا، مبالغة في جذب الماء إلى داخل الأنف، نعم إلا أن يكون صائما. ثم غرفة أخرى، ثم غرفة يعني ثالثة، المضمضة والاستنشاق، وكل منهما واجب، واجب واجب في الوضوء وليس واجب في الغسل، غسل ليس واجب في المضمضة والاستنشاق. قد الإنسان يعني يعمم جسده بالماء من غير مضمضة ولا استنشاق. نعم. نعم إذا أراد يصلي به. نعم. وأما الغسل، نعم، يستطيع الإنسان يغتسل من غير مضمضة ولا استنشاق، ويكون اغتساله صحيح، لكن إذا أراد أن يصلي به نعم يتعين عليه، لأن المضمضة والاستنشاق واجبان. إذن الاستنشاق قلنا هو جذب الماء بالنفس، استعمل النفس جذب الماء إلى داخل الأنف. نعم، ممكن يقول بعض الناس أنا ودي حرقني الماء هنا في نفي، كم بعض الناس يقول هذا يشبه ذلك الذي يقول لك أنا إذا استعملت السواك تحليل الدم، هذا لأن لثته لا زالت تحتقن الدم ولا تعرف حركته، فهو مجرد ما يمسها بالسواك يخرج الدم، محتاج إلى حجامة، حجامة هو هذا السواك. كثير منا يقول، وهذا كذلك شبيه بذلك الذي تقول له فلان خلي لحيتك، نقول ما خليه ولي الدقن، دقن الشوك، نقول له خليها عفيها دوك إن شاء الله. نعم، إذن فالاستنشاق على لقلة من يفعل بهذه الطريقة ممكن صح يشعر في أوائل يعني تعوده، يشعر نعم بشيء من ممكن حرارة أو نحو ذلك من أشياء، ولكن إن شاء الله سوف تزول تزول. نعم، قال المضمضة بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل اليدين مع المرفقين، أو الأصل في اليدين تقال لهذا، ولكن إذا ذكر معها ما ذكر فتنتهي إلى حكمة. إذا قل اليدين إلى الذراع هذه اليدين، إلى العضد فهذا هو العضد. نعم، وإذا قل اليد إلى الإبط إلى هنا. نعم، وإذا قل اليد إلى المرفق إلى هنا. نعم، الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن وأيديكم إلى المرافق خطأ. كثير من الناس أقول يظن بأنه عندما غسل يديه في أول وضوء خلاص هذاك غسلك فيه، وترى عندما يبغي يتوضع تلقاه يغسل لها المواضع فقط. لا، يغسل يديه معناه يأتي بما من هنا ويغسل يديه. لو كان في حق عندنا الماء لا الأفضل في مثل هذه الأشياء، وكذلك أقولها لكم، الإنسان عندما يريد أن يعلم أولاده الوضوء يتوضأ أمامه، يتوضأ أمامهم. كيف يتوضأ أمامهم؟ نعم، يجيب إناء فقط وإناء آخر كبير يتقاطع فيه الماء ويتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا توضأ، وعثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا توضأ أمام الناس. وكل الأشياء العملية إذا أراد الناس أن يأخذوها يعني على الوجه الصحيح يأتي بها عملية. النبي عليه الصلاة والسلام صلى أمام الناس، قال صلوا كما رأيتم صلوا، وحج على ناقته وقال لي لتأخذوا عني مناسككم، وهكذا كان يفعل في الوضوء وإلى أخذك من أشياء عديدة عملية. وأما أنك تبقى تقول سنة الوضوء وواجباته وشروطه وكذا 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 ولا حتى تقارب التمثيل، قد يقع في ذلك شيء من الخلل. نعم، إذن قلنا يعني بالنسبة للغسل اليد هكذا تأخذ الماء وتغسل اليد هكذا، يسيل الماء مع العضو مع الدلك. نعم، وتخليل الأصابع هذا هو تخليل الأصابع كذلك واجب، سواء تخليل الأصابع الرجلين أو اليدين. نعم، في أثناء الاغتسال ما هو شيء خاص كما بعض الناس يتوضأ وماذاك وعندما يفعل هكذا، هو أثناء الاغتسال تغسل، لأن هذا التخليل داخل في الغسل. ماذا تيم وخلي في قصة ثانية أخرى خليك لما نحكي شيء. نعم نعم، تطبقها أمامهم أفضل، هم عندما يرونك يعني تأتي بها فيحفظون عمليا أكثر مما يأخذونها نظريا. نحن أنا عندما نبقى نفصل هذا كله نتكلم نظريا وهي أمور أصل فيها عملية، ممكن هذا هو الذي يجعلها فيها شيء من الصعوبة، ولكن عندما ربما نعم نأتي بها عمليا وربما نقرن بذلك العملي شيء من يعني النظري لا بأس. نعم، ولكن كوننا نجرجها ونجعلها نظريا فقط هكذا هذا هو الذي ربما يجعلها صعبة. نعم، وهكذا كذلك اليسار دائما أعضاء الوضوء ما كان منها مزدوج يبدأ باليمين، وإذا بدأ باليسار ليس معنى ذلك أنه ترك واجب من واجبات. نعم. إذن قال وغسل الرجلين. نعم. قال وغسل اليدين مع المرفقين. يقصد مع المرفق معنى ليس أنك توقف عن المرفق، لا، أدخل المرفق في الغسل، يدخل المرفق الآخر. الله عز وجل قال واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إلى، وإلى هنا قالوا أهل العربية هي للغاية، والمغية داخل، كقول عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، غير داخل، لأن يعني الليل ليس محل الصيام. وما هنا ف يعني المرفق داخل، داخل في الوضوء. من الإنسان لم يتوضأ، نعم، يدخل لا يتوقف عنده فقط، وإنما يدخله، نعم، دخولا بينا في الوضوء. نعم. قال وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس، إذن المسح هو أن تأتي باليدين مبللتين بالماء وتعفس بها هكذا، وتذهب بهما إلى مؤخرة الرأس، وترجع بما إلى المكان الذي بدأت منه، هاك مسحت رأسك. وليس لابد أنك ربما لك أنشي حفاري في رأسك تبقى دير هكذا كرد مسجد، نعم، يبقى يفعل واحد أعمال هكذا. لا، المسح أصلا مبني على التخفيف. المسح ليس معناه لابد أن تصيب كل شعرة في رأسك، ليس لابد، لابد كثير منها ممكن لم يمس المسيم إذا كان الشعر كثير. قلت تأخذ بالماء بيد مبللة إلى آخر رأس، والمرأة شعرها ليس لابد أنها تسترسل معه وتمشي مع رأسها، لا، هذا الرأس انتهى الرأس هنا خلاص. نعم. ثم يرده إلى الموضع الذي بدأ به، وبنفس الماء يمسح أذنيه. هذا ربما قد تجدون بعض الناس الذين يتكلمون فيها نفس الماء، هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، أنا هما من الرأس. نعم. إذن يكفي في ذلك. نعم. قال وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وغسل الرجلين مع الكعبين. إذن غسل الرجلين، وكذلك تخلل الرجل أيضا، تخلل أصابعها، من الإنسان يدخل أصبعه الخنصر، هكذا في السنة ثابت، أصبع الخنصر يخلل رجليه. نعم. أقول خصوص لبعض الناس اللي ربما يكثر منهم استعمال يعني الحذاء هذا المغلق، نعم، فربما تلقى أصابع تحتاج إلى تعهد. نعم، تحتاج إلى تعهد وإلى يعني إدخال الماء، لأنها ممكن جد لكثرة ما يستعمل الحذاء هذا تجد أصابعه منضما انضماما كبيرا جدا، وأما اللي يستعمل كثير ما يستعمل النعال وربما يمشي أحيانا الحافر غالبا تجد يعني فيه انفراج في أصابعه. إذن يغسل رجليه إلى الكعبين، الكعبين هما العظمان الناتئان الذين في نهاية الساق، هذا من قلب الكعبين، يدخلهم كذلك في الغسل. وكل هذه الأعضاء تغسل 7 مرات سنة، سنة. إذن هذا الذي ذكره الشيخ إنما هو الفريضة، وهو الذي في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن أراد أن يأخذ من الآية فرائض الوضوء بحيث لا يحتاج إلى خارجها يستطيع عنده هذه الطريقة، فاغسلوا وجوهكم، ومن الوجه المضمضة والاستشاق هكذا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس، والأذنان من الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي فرائض الوضوء كلها في هذا الوضوء. نعم. إذن غسل اليدين في أول الوضوء، في أول الوضوء مستحب، انتبهوا، لكن في الذي يستيقظ من النوم واجب. من يستيقظ من النوم واجب عليه أن يغسل يديه قبل إدخالها في الإناء، لا بد أن يغسل يديه. لا بد له أن يغسل يديه قبل إذا كان مستيقظ من النوم، وما فيما عدا ذلك، نعم، يعني يستطيع أن يدخل يديه في الإناء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. نعم، تفضل. نوم البيتوتة نوم البيت، فإنه لا يدري أحدكم أين باتت باتت البيوت يقال النوم الليل. إذن وحتى الاستنشاق استنشاق بالماء هو الأصل فيه أنه واجب، ولكنه آكد عندما يكون الإنسان مستيقظا من النوم ويحرص عليه حرصا. نعم 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 كيفية مسح الأذن. نعم هذه اليد الأصابع قلنا التي كانت مبللة، أنت بللتها من أجل أن تمسح رأسك. نعم تفعل هكذا، تدخل أصابعك في صماخ الأذنين وتمر هكذا فقط، ليس داعي لأنك تبقى تتبع الجيوب هذه وتبقى تحوص على كذا، هذا مسح، هذا مسح يكفي أنك تفعل هكذا وظاهر الأذن وباطنها قد مرت على كذا إن شاء الله تكون قد بديت. قلنا هذا مسح، والمسح فيه معروف فيه ما في من تخفيف. نعم تفضل. نعم ثابت المسح الإمام. نعم إذا كانت بصفة الإمام ما تكون مثلا ملويها واحد أكذك فقط كما اللي يفعله بعض الناس ممكن في مثلا في أعمالهم ولا كذا، تكون إماما وسواء إن شاء الله على الصحيح سواء كانت محنكة أو غير محنكة، وليس لا بد أن تكون قد لبستها على طهارة، لا يلزم لك طريقتان في المسح عليها، إما أن تمسح عليها مباشرة كما هكذا وتفعل هكذا ولا داعي للرد في الحق، وإما أن تنزع قليلا العمامة للمسح على الناصية ثم تكمل عليها. أما الأذنان فإما أن يكون ظاهرة معناها بارزة نعم وشاف، وإما أن تكون محنكة إنسان سيما في الشمس يكون هذا يعني أمام مصير هنا، فهنا يكفي أنك مسحت على الرأس مسح عليها، وما إذا كان ظاهر لابد لك أن تمسحها. نعم عمامة نعم تستطيع أن تمسح عليها، ولكن الأذن تمسحها لأنها ظاهرة نعم مكشوفة كعمامتك محنكة معناها يعني مارة تحت حنك، مارة تحت حنك نقلها محنكة. نعم إذا كان يشق المشقة شيء آخر، لكن ليس لها أن تمسح على الخمار، ليس لها أن تمسح على الخمار لا. نعم الخمار الذي يوتر أصلاً. نعم قال قال الله مسح جميع أسماع الأذنان وغسل الرجلين، وغسل الرجلين مع الكعبين. إذن الكعبين داخلان قلناهم العظمان اللذان في آخر الساق، والترتيب والموالاة كذلك. إذن ترتيب أعضاء الوضوء بمعنى كل عضو يأتي بعده الذي هو مرتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه يعني نكس أعضاء الوضوء ولا قدم يغسلها كما هي مذكورة في الآية، غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. وإن كانت الواو في الحقة لا تفيد ترتيبا، لكن كما هي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك. نعم ترتيب أعضاء الوضوء والموالاة معنى عدم الفصل، عدم الفصل بين عضو وعضو، يعني ما وجدت مثلا تغسل مثلا وجهك واحد يهتف لك تجي تضرب الهاتف وتتكلم معه تكلم معه تكلم معه تكلم معه، ومن بعد تجي تقول أنا ممكن في وجهي ولا في دية ولا مش عارف لا عيت لك شوي الحيت كمل لا أي خلاص مالك في وجهي بعد تكمل في يديك. لا الموالاة بمعنى عدم الفصل بين أعضاء الوضوء إلا إذا تعذر الموالاة، إنسان مثلا كان يتوضأ قطع الماء ولا كان يتوضأ هو في نفسه ضرب برجل الإناء اللي كان يتوضأ فيه وساح الماء. نعم فاحتاج إلى يمشي مثلا لهذا الحنفي هنا ما لقاش فيه الماء، مشى واحدة ثانية هنا ما لقاش فيها، مشى طلع السطح كذلك إلى آخر وقع. هذا في حقه ليس له مندوحة إلا أن يتمم وضوءه على هذا الحال. لكن إذا حصل أن شخص كان يتوضأ هو غسل وجهه وقبل أن يغسل يديه يبس العضو الذي غسله من غير أن تكون هناك رياح مثلا ولا هناك يعني جو ساخن بحيث لا شوي هذا الماء يضرب يعني ييبس، لا في زمن عادي جدا ومع ذلك حصل يبوس لأجل أنه اشتغل بكذا وكذا، فهذه في الحقيقة الموالاة هنا فقدت ولم تبقى موالاة. نعم إذن نعم نعم المسح على الجوارب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على الجوارب والمسح كذلك على الخفاف ثابت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يصب الماء في الوضوء قال فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن فمن شرط المسح عليهما على الجوارب أو الخفاف أن تكون قد دخلت على طهارة طهارة مائية، من توضأ الإنسان ودخله له أن يمسح مدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم، والمسافر 3 أيام مع لياله. يعني مثلا إذا كان توضى الآن ولكنه ما مسح إلا في صلاة العشاء، من هنا يبدأ الحساب. إذن إلى غدا صلاة العشاء في أثناء هذه المدة كلها يمسح فقط، يمسح وسط كذلك يكون الجوارب أو الخفاف طاهرين أيضا وأدخلهما على طهارة يغطيان محل الفرض، يغطيان محل الفرض، لأن عشان يشوفوا الجوارب الصغيرة يعني تنتهي عند تحت الكعبة، تحت الكعبة، فهذه في الحقيقة ما تسافش يمسح على الواحد، بل وحتى المسح على النعال ثابت كذلك إذا كانت تغطي محل الفرض نعم يستطيع أن يمسح عليها. لماذا لا يحل محله؟ لا في الحقيقة الجوارب لغة يمكنك أن تسمى خفاف، لغة يمكنك أن تسمى خفاف، وينعدم الفرق بينها وبين الخفاف التي قالوا خفاف لابد أن تكون مصنوعة من جلد. هي الآن الأشياء تصنع من جلد وتصنع من بوليستر وتصنع من نيلون وتصنع من إلى آخر ذلك. هذا الجلد الآن قل السكاي موجود، الجلد الحقيقي هذا الذي يعني موجود الآن، يعني ربما إذا وجد فهو شيء نادر ولا يكاد يكون جلد، يعني جلد الحيوان المدبوغ والذي استعمل في الجوارب ونحو ذلك من نحن نقول الجلد، ولكن في حقيقة الجلد الجلد الآن يعني أمر عزيز لا يكاد يوجد أصلا. نعم ففي حق الجوارب هي خفاف حتى في اللغة خفاف تطلق عليها خفاف، العرب لم تكن مثلا تفصل بحسب ما صنعت منه، ممكن أن يقال الخف إذا كان من جلد فهو أجود أنواع الخفاف، بمعنى إذا كان من 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 قماش فقط فيكون نعم خف لكنه يعني من نوعها الضعيفة الرديئة إلى آخر الأشياء إذا قيل هذا، ولكنه الجور بنفسه خف ويسمى تسمى كذلك تساخيل، نعم تسمى خفاف وتسمى جوارب، نحن صرنا نطلق الجوارب على هذه نعم كالتفريق التي ربما اليوم نسميها بعضنا يفرق بين الحذاء والنعال، وكذا حذاء ذاك اللي مغلق ولكن اللي فيه السيور هكذا كذاك نعال، هي في الحقيقة كلها تسمى نعال. نعم هذا مسألة. نعم إذا كان عندنا جورب شفاف يظهر من تحت الجلد فهذا في حقه الظاهر أنه لا يصلح أن يقال له جورب، لباس فيه نوع من الرفاهية هكذا بحيث يعني الجلد يرى يعني محل الفرض يرى. نعم فهذا ليس هو الذي نقول أنه فيه خفاف أو خف، نعم ليس فيه معنى خف وليس خف. نعم نعم قال رحمه الله ويستحب تكرار غسل الوجه. إذن من السنن أن الواجب هو غسله مرة واحدة وغسل أعضاء الوضوء كلها مرة واحدة لواجب، ولكن تكرارها مرتين أو ثلاثة أو المخالفة جائز، كل ذلك جائز، لكن الاستحباب أنك تأتي بثلاث غسلات. نعم، قال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين. نعم، ثلاث مرات، ثلاث مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. إذن مرة واحدة يتأدب الفرض، وما زاد على ذلك إلى ثلاثة، ما زاد على ثلاثة لا يجوز. سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، قال صلى الله عليه وسلم. نعم، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره، لا يستحب تكراره، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وذكر بعض أهل العلم أن من فرائضها أيضا التسمية، التسمية في أول وضوء، للحديث الذي يحسن بعض أهل العلم، وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذا تذكر على كل حال، إذا تذكر، وإذا تذكر قريبا من الأول، أنا في اللي ما ذكرش ولكن في غسل وجهه ذكر، يقول بسم الله عادي ويواصل وضوءه. نعم، وأما إذا لم يتذكر أو كان جاهلا بالحكم فوضوءه صحيح. كذلك اللحية تخليلها عده بعض أهل العلم فرض، الدليل على فرضيته قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل رجله أخذ كفا من ماء وجعله تحت ذقنه وقال هكذا أمرني ربي يخلل بلحيته. لكن اللحية نحب أن مثلا نفصل بعض التفصيل المعروف لأهل العلم. اللحية كما قلت في الأول أنها تعد من الوجه، إذن الوجه بالنسبة لمن له لحية هذا إلى الذقن، وكذلك من استرسل من لحية، من استرسل من لحية كذلك يغسلها هكذا. لكن أحيانا اللحية صاحبها يظهر عند تحدثه جلده من تحتها، لحية خفيفة، فهذه في حقها يغسلها مع الوجه، الوجه يرى، يغسلها مع الوجه. نعم، يغسلها مع وجهه. وأما إذا كانت كثيفة فهذه التي الكلام عليها، يأخذ ماء ويجعله تحت لحيته. نعم، ويخلل لحيته، يخلل لحيته ويكون هذا. وبعضهم قال لكل حال ليس دائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا فقط. نعم، 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 غسل رجله أخذ كفا من ماء وجعله تحت ذقنه وقال هكذا أمرني ربي، حديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم، كثة، نعم، قلت الكثة هي التي طبعا لا يراد تحت الجلد، هناك من لحية وهناك قد يكون كث منها هذا الجانب، وهنا مثلا يعني واضح فيه أنه ليس كث، فهو إذن هذا يغسله وما استسلم أنه ليس لابد في الحق أن يستعمل الماء كذا. ولكن إذا كانت خفيفة بحيث يعني عند الحديث ولا عند غير الحديث يرى هكذا الجلد، يرى ترى جلد صاحبي من تحتها، هذه تغسل مع الوجه. نعم، 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 جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، لا الحديث أوله، حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تأتي أمتي على كلها في معناه تأتي أمتي يوم القيامة غرا، إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الإدراج معنا، إذن غرا محجلين، غر، الغر معناه أوائل الشيء، أقول غرة الشهر أوله. ويطلق الغر كذلك على البياض الذي يكون في وجه الفرس لطع بيضة فقط. نعم، ف فيوم القيامة هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في علامة الوضوء في وجوههم وفي أطرافهم. في وجوههم غرة بياض يعني على أنهم كانوا يتوضؤون، وفي أطرافهم حززات يعني هنا ينتهي الوضوء سوف يكون هذا موضع تحجيل، التحجيل في أطراف الغرة الوجه. نعم، إذن بياض في هذا الموضع كأنه يعين موضع انتهاء الوضوء، وهكذا كذلك في الساق. الشخص الذي يكون في وضوئه مجتهد في أن يوفي الوضوء، ما يكونش شح به فقط، يعني يأتي بها كذا. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم فهم منه أنه مطالبين بأن يعني نستوفي ونزيد، فكان أبو هريرة رضي الله عنه على ما يعني شهد منه وهو يتوضأ كان يرفع الوضوء حتى إلى الساق، إلى العضد في المرفقين وإلى الساق يرفع الوضوء. نعم، ثم إطالة الغرة. ولذلك الحديث في هذه الزيادة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. قال يطيل غرته بعض أهل العلم، قال لا طريق إلى إطالة الغرة، إذا أطلت غرتك تجد نفسك في صحة التحجيل، ممكن تطلع إلى هنا وكذا إلى، ولكن الغرة في الوجه إذا أطلتها دخلت في الرأس، إذن كيف تطيل الغرة؟ الغرة ليس فيها إطالة. نعم، فكأنهم أرادوا أن يتأكدوا بأن هذه الزيادة إنما هي إدراج، بمعنى إنما هو من بعض الرواة فقط أدرجها وزادها. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم نعم، تفضل. معليش، عندنا فقط سؤالين اليوم، ولا كذلك موجود بعض الأسئلة من أمس نجيب عنها قبل الانصراف. تفضل مصطفى، عندك مكبر. حمام مختلطة. نعم صح، نعم، هذه مسألة كذلك مهمة جدا. كثير من الناس اليوم في بيته عنده بيت الخلاء متصل بمكان الاستحمام مستحم متصل به، بمعنى يعني كأنه ما بينهم أي فصل، ليس بينهم أي فصل. نعم، فهذا في الحق الإنسان في هذه الحالة لا حرج أنه إذا انتقل إلى الجهة التي فيها الاستحمام يذكر الذكر الذي في ذلك المكان. أراد مثلا يتوضأ يقول بسم الله، لا بأس يقول بسم الله في ذلك المكان. أكمل وضوءه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونسيت كذلك أن أذكر بأن بعض الأذكار سمعناها كثيرا، بعض الناس قديما يقولها أنه عنده واحد الذكر يقول عند غسل الوجه وعند غسل اليدين وعند مسح الرأس وعند غسل الرجلين وحفظوه حفظا. نعم، هذا لا أصل له، لم يثبت فيه شيء. وإنما الإنسان إذا أتم وضوءه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، من غير أن يفعل هكذا. وبعض الناس يدير هكذا، هذه لم تثبت إلا في التشهد، إلا في التشهد هي فقط فيها مد الأصبع عند 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 لا إله إلا الله، ما عدا ذلك ما كانش موضع ثابت في هذا. نعم، ما لم تثبت كذلك. أه؟ إيه قل لا إله إلا الله، ولكن قلت رفع السباب، هذه رفع السباب لم تثبت إلا في التشهد فقط، أو في الخطيب، الخطيب عندما يكون يخطب نعم يرفع أصبعه عندما يكون يدعي خطيب من فوق المنبر يوم الجمعة أو في غيرها من خطبنا. تفضل.
صلى الله عليه وسلم قال: ما حكم القطرات التي تنزل بعد التبول وهل من طريقة الاستفراغها؟ جزاك الله.
نعم، أقول قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بعضنا ممكن يكون في بعض الأيام لأجل نزلة بردية عنده يعلم من نفسه بأنه عنده هذه الأيام مشكل في تبويه، فهنا يعطي هذه الأيام حقها من الاهتباء. لا يعجل بالقيام، لا يعجل بالقيام. وفي الأحوال العادية الذي يعلم من حاله كذلك أنه والحمد لله معافى ونحو ذلك، فطبعا يعلم بأن آخر ما كان من قطرة البول قد خرج، يغسل المحل ثم يقوم، ثم يقوم لا سلت ولا نتر، لا يوجد سلت ولا يوجد نتر كما ربما يعني سمعنا وعودنا بعض الفقهاء قديما. النتر والسلت لم يثبت، بل كما قال بعض أهل العلم ذكر الإنسان إذا عوده على السلت والنتر هذا ربما يتضرر به. نعم، وإنما الوضعية التي أنت فيها، الوضعية التي أنت فيها وضعية تساعد على نزول البول، والبول أصلا عنده اندفاع يخرج. بعض الناس ممكن إذا ربما لم يسارع إلى بيت الخلاء ممكن البول يخرج منه. نعم، فيبقى الإنسان لا يتعجل. نعم، فإذا خرج وأحس بأنه خرج كل شيء خلاص يقوم ويغسل المحل ويقوم، لأنه ذكر كلها بعض أهل العلم أمور الإنسان عندما يقرأها يقول الحمد لله الذي عافاني من تلقفه. يقول بأن هناك من يعلق سلسلة في 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 بيت خلائه يشد فيها ويبقى يقفز قفزات، وبعضهم يتنحنح إلى آخر ذلك مما يقول. يذكرها ابن القيم رحمة الله في كتاب اللي سماه إغاثة اللهفان من وساوس الشيطان، وجود أعمال بعض الناس الموسوسين يفعلونها، فالشخص الحمد لله لم يكلفني الشرع زائدا على هذا الذي يعني كلفنا به. نعم، هذا كذلك من ما عذبوا بها أنفسهم، هذا تعذيب للنفس. نعم، العرب، أقول العرب قديما ما كانوا يعرفون أصلا هذا الماء، العرب خصوصا ما كانوا يعرفون إلا استعمال الأحجار، إنما عرفوا عندما انتقلوا إلى المدينة وجدوا أن بعض الأنصار يستعملون الأحجار ويستعملون كذلك الماء معه. وأما قديما فما كانوا يخرجون إلى بيت الخلاء بمياههم، إنما كانوا يستعملون الأحجار فقط، ولكنهم كانوا يحسنون استعمالها. نحن ربما لو قلنا لبعض الناس اليوم ممكن يقول والله ما نعرف كيف نستعملها، وأخشى أنني إذا استعملتها ممكن جدا لا يحصل بها الإنقاء. نعم، فهم كانوا يستعملونها استعمالا جيدا ويحصل بها الإنقاء. نعم، نعم.
صلى الله عليكم. قال بارك الله فيكم، هل يجب على صاحب السلس أن يضع خرقة تمنع تلوث لباسه؟
صاحب السلس قلنا الحمد لله الآن الوسائل موجودة، يدير حفاظ، سبوع الحفاظ هذا اللي موجود بالنسبة للكبار، موجود واحد الكبار وموجود يعني مهم على كل حال، موجود الحمد لله وسائل متطورة اليوم. يعني نعم، قديما كانوا يسمون الاستثفار، الاستثفار تجعل المرأة المستحاضة تأتي بخيط، خيط وتربط به هذا المكان، وتأتي بخرقة وتربطها من هذا الخيط من أمام، ثم تربطها كذلك من خلف. هو نفسه اليوم الذي عندنا، هذه الشرطات التي يستعملها الذكور والإناث موجودة معدة، ويمكن الإنسان يجعل معها ما يمنع من الانتشار ونحو ذلك من الأشياء. نعم، كانوا قديم يستعملون يسمونه الاستثفار. نعم، وصل.
بسم الله. شيخنا قال بورك فيك شيخنا، شيخنا نجد في كثير من المساجد سجادات وراء الإمام يحجزون بها أماكن للمؤذن وغيره، فماذا نصنع حيال ذلك؟
ما عليك إلا أن تصبر فقط، إذا كان سيما تحت مؤذن. أنا يوما ما واحد وضعت مهم شيء من أشياء هكذا، وتقدمت فقط للسترة، أخذت أصلي، لما كملت الصلاة لقيته يعني مستعد بشيء يتكلم معي، قال لماذا تجعل هذا وكيفاش وكذا، ونقاش
قلت له شوف أول مؤذن حط السجادات من أول أسبوع هو حاجز هذا المكان. قلت له المؤذن هذا تعالى راح حاجز به المكان يعني ربما يورثه إن شاء إذا مات هو ممكن تفضل ممكن ابنه يرث هذا المكان. أولى بك أن تتكلم معي أنا. كل حال إذا الأمر بقي على المؤذن إن شاء الله أهون، هي مشكلة فقط إذا استعملها ممكن يعني واحد الفريق خلف الإمام، وليته كان اثنين أو ثلاثة ممكن يعني يكون فيها عشرة ولا إلى آخر ذلك عدد من الناس. نعم إذا كان المسجد يعني صغير فربما يأخذون نسبة كبيرة منها. هي في الحقيقة إذا استعملها إنسان لأجل أنه خرج يتوضأ أو خرج لمكالمة هاتفية أو ممكن مكانه الذي هو فيه فيه الشمس من قوة ساقطة ولا مثلا هو يحتاج إلى الحائط فتأخر إلى الحائط ونحو ذلك من هذه الأشياء المألوفة المعروفة. نعم إن شاء الله لا بأس، ولكن كونه يتركها من أمس إلى غد إلى بعد غد إلى آخر ذلك من الأشياء فهذا في الحق صراحة التعدي ولا يجوز. نعم نعم تفضل زيد هذا السؤال فقط ونتوقف. تفضل.
قال شيخنا عرفنا أن الأحكام الشرعية التكليفية تتعلق بالطلب والتخير، والسؤال لماذا وضعت الأحكام الوضعية؟ أليس لتنفيذ الأحكام التكليفية وإلغائها؟
نعم هذا السؤال نتركه إلى الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.